الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قبل أن نبدأ أحب أن أؤكد على الأخوة بضرورة التباعد من باب الحفاظ على السلامة والالتزام أيضا بالتعليمات من الجهات المعنية. قارئ جاهز؟
نعم.
من قارئ؟
بندر جيت.
كيف؟
أنا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا المتن نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر، تأليف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، كنيته أبو الفضل، وهو أحمد بن علي بن محمد الشهير بالحافظ ابن حجر، توفى سنة 852، صاحب المؤلفات الشهيرة وعلى رأسها فتح الباري، من مؤلفاته تهذيب التهذيب وغيرها من المؤلفات النافعة. وهو كما قال بعض مشايخنا أنه لا يستغني طالب العلم عن كتبه رحمه الله. وهذا المتن على اختصار من أهم المتون في علم المصطلح، فقد جمع أنواعا كثيرة جدا حتى ربما زادت على 100، وابن الصلاح وقف عند 65 نوع. فهذا الكتاب مع اختصاره إلا أنه عني بوفرة الأنواع، وعني أيضا بتعريف الأنواع تعريفا محررا على قدر استطاعة المؤلف رحمه الله. والمدة التي معنا لهذا الدرس مدة قصيرة، يعني أظنها تتلخص في 3 ساعات إذا قلنا كل يوم بين المغرب والعشاء، فالذي سيصفى لنا تقريبا ساعة في كل درس، يعني 3 ساعات. وهذا الوقت ما يكفي لإعطاء الكتاب حقه، ولكن نحاول إن شاء الله نمر على الكتاب كاملا وعلى التنبيه على ما تيسر من مسائله. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة على عادة أهل العلم في افتتاح كتبهم بذكر الله سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في كتاب الله جل وعلا، والشأن في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قص الله عن سليمان عليه السلام أنه افتتح كتابه بالبسملة. فهذا من آداب التأليف ومن آداب المكاتبات، أن يفتتح طالب العلم كتابه أو رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمد، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. وفي بعض النسخ كما ذكر بعض المحققين لهذا الكتاب أن في بعض النسخ عليما، وهذا الذي يتفق مع ما جاء في كتاب الله، فالله عز وجل سمى نفسه عليما، وصف نفسه عليما، ولم يرد عالما، لم يرد عالما، إنما الوارد عليما، عليم، لم يزل عليما، وقد أحاط الله عز وجل علمه بكل شيء، عليما قديرا، يعني قدير على كل شيء، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وجمع بين العلم والقدرة كما جاء في قول الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
أما بعد، فإن
أعد الحمد لله، أعد
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا.
نعم، في بعض نسخ كافة، إلى الناس كافة، يعني عربهم وعجمهم الجميع إلى قيام الساعة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشير يبشر أهل التوحيد بالجنة ونذير ينذر أهل الشرك بالنار. نعم.
وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، الآل على الحقيقة هم الأتباع سواء من القرابة أو من غير القرابة، أما من كان من قرابته ولكن لم يؤمن به فليس من آله. وعلى آل محمد وصحبه، هذا تخصيص بعد تعميم، إذا قلنا الآل الأتباع، إذا قلنا الآل الأتباع فهذا يكون من باب التخصيص بعد العموم، لأنهم داخلون في الآل لكن نص عليهم تنويها بشانهم. وإذا قلنا الآل يعني الأقارب، أقاربه والمقصود بهم من آمن منهم، فيكون الآل شيء والصحب شيء. وعلى هذا المعنى كما قال فيه إيماء، كما قال بعض الشراح فيه إيماء إلى الرد على الروافض وعلى الخوارج، على الروافض وعلى الخوارج، فالترضي على آل محمد فيه رد على الخوارج الذين كفروا علي وقاتلوا علي، ورد على الناصبة الذين يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيه رد على الرافضة الذين يكفرون عامة الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم قبحهم الله. نعم.
أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك.
لا تستعجل، جملة جملة. أما بعد، فصل بين يعني يتبه للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، فانتقل من البسملة والحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله، فجاء بأما بعد تنويها أو تمهيدا للانتقال إلى موضوع جديد، فقال أما بعد فإن التصانيف، التصانيف يعني المؤلفات، لأن كل كتاب يجمع يعني يختص بصنف من صنوف العلم، هذا كتاب في الحديث وهذا كتاب في الفقه إلى آخره، وهكذا أيضا الكتاب نفسه تجده يقسم كل الأصناف العلم الواحد إلى مجموعات. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، هذا العلم يسمى علم الحديث، يسمى علم المصطلح مصطلح الحديث، يسمى علم الأثر، يسمى علم الحديث دراية، كل هذه أسماء لعلم واحد. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث يعني أهل الأثر الذين عنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعا لأخبارها وآثارها، وأيضا عنوا بقوانين هذه الرواية حتى يميز بين ما يقبل وما لا يقبل مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. نعم.
وبسطت واختصرت.
نعم، بيّن أن بعض العلماء لما ألف في اصطلاح أهل الحديث في المصطلح توسع وذكر أنواعا كثيرة ومناقشات، ومنهم من ألف تأليفا مختصرا لم يتوسع فيه. نعم.
فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك.
والمؤلف رحمه الله شرح النخبة في كتابه النزهة، نزهة في النظر، واستعرض استعراض يسير لتطور أو مو لتطور إنما لبعض المؤلفات في هذا الفن، فبين أنه من أول من صنف الرامة هرمزي في كتابه المشهور المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وهذا الإمام رحمه الله الرامة هرمزي توفي سنة 360 عن قرابة 95 سنة، فألف هذا الكتاب، لكن كما هي العادة والشان إنه دائما العمل في بدايته يكون عمل غير كامل، لكنه يكفي أنه أول من أفرد علم المصطلح بالتاليف، وكان قبله قد ذكرت مباحث من علوم المصطلح لكنها في ضمن كتب ليست مؤلفة خصيصا في علم المصطلح، مثل مقدمة الإمام مسلم رحمه الله اشتملت على بعض مباحث المصطلح، هكذا أيضا كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله اشتمل أيضا على مباحث من علوم المصطلح، لكن كأول تصنيف مستقل وخاص الرامة هرمزي رحمه الله. ولهذا قال المؤلف اللي هو الشارح بن حجر في النساء قال ولكنه لم يستوعب، لم يستوعب كما هي عادة الأعمال في أولها. ثم بعد ذلك أتى الحاكم أبو عبد الله بن البيع وتوفى سنة 405 وألف كتاب معرفة علوم الحديث، لكنه قال لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب، بمعنى أنه ما جاء بالأنواع المتصل بعضها ببعض وراء بعض مثلا، لا، وإنما ترتيبا هكذا، النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث إلى قرابة 50 نوع أو نحوها. ثم قال تلا أبو نعيم الأصبهاني وألف كتاب مستخرج على كتاب الحاكم. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي رحمه الله أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت توفى سنة 463 للهجرة. فكما يقول ابن حجر أنه قل فن من علوم الحديث إلا وأفرد له مصنف خاص، ما يكاد نوع من علوم الحديث إلا وأفرد له مؤلفا خاصا. ثم كأنه أخذ خلاصة هذه الكتب وضمنها كتابه الكفاية في قوانين الرواية، وصار هذا الكتاب من أشمل الكتب في مصطلح الحديث. وبالنقطة يقول أنه كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب البغدادي، يعني عال على كتبه، عال على مؤلفاته رحمه الله. ثم استمر التأليف حتى جاء ابن الصلاح رحمه الله، ولما تولى تدريس الحديث في دار الحديث الأشرفية أخذ يملي كتابه الذي عرف بعلوم الحديث أو بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، وكان هو عبارة عن تدريس، يسأل مثلا سؤال في عن مبحث من باحث علم الحديث ثم يمليه على الطلاب إملاءً. فكما ذكر بعض من علم تكن له خطة لوضع هذا الكتاب، حيث أنه اليوم مثلا الصحيح وما يتعلق بالصحيح، ثم الحسن وما يتعلق بالحسن، ثم الضعيف، ثم كذا ثم كذا، عن ترتيب منطقي، لا، إنما أعوزه الترتيب، أعوزه الترتيب. فلكن هذا الكتاب ماذا كان، ما كانت ميزته؟ إنه جمع خلاصة الكتب التي سبقت، ولا سيما كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، وزاد إليها زيادات وأضاف إليها إضافات. فهذا الكتاب صار هو محور عناية علماء الاصطلاح من بعده، منهم من يختصره، منهم من ينظمه، منهم من ينكت عليه، وهكذا. فصار هو محور العناية والاهتمام من بعد ابن الصلاح إلى عهد الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولهذا يقول عن هذا الكتاب، يقول فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها. ثم قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، اجتمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره. ولهذا أراح علماء الحديث والمختص وطلبة علم الحديث، طلبة الاصطلاح، قال فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فكم فلث لا يحصى كم ناظم له ومختصر، ناظم مثل حافظ العراقي في ألفيته، مختصر مثل ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، مثل النووي في التقريب، هؤلاء اختصروا، ومستدرك عليه ومختصر يعني يلخص، مختصر يعني ملخص المهم ويحذف الزيادات، ومعارض له منتصر له. فعند ذلك سأل بعض إخوانه، قد يكون ابن جماعة أو غيره أو الزركشي، طلبوا من ابن حجر أن يلخص لهم المهم من علم المصطلح، فلخص لهم مسائل هذا العلم وأهم مسائله في النخبة. ثم لما كانت شديدة الاختصار طلبوا منه أن يوضحها أكثر وأكثر، فألف النزهة. نعم، أعد القراءة.
فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد.
نعم، الآن المؤلف رحمه الله بدأ في بيان مسائل علم الاصطلاح ورتب النخبة على ترتيب دقيق. فأولا بدأ بطرق وصول الحديث إلينا، كيف وصل إلينا الحديث، يعني الحديث كيف يصل إلينا، طرق وصول الحديث إلينا. فتكلم في هذا المبحث عن المتواتر والآحاد، لأن الحديث إما أن يصل إلينا عن طريق التواتر وإما أن يصل إلينا عن طريق الآحاد. فهذا أول قسم من أقسام النخبة. يقول: أعد.
الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين.
ما المقصود بالخبر؟ ما المقصود بالخبر؟ الخبر هو الحديث. فالخبر اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وهكذا أيضا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية تتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. فالحديث والخبر مترادفان، ومنهم من يفرق، فيقول: الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى غيره. ولهذا المحدث الذي يعتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه محدث، والذي يعتني بالتاريخ، تاريخ الأمم وتاريخ الدول، إيش يسمونه؟ الأخباري أو الإخباري. فيفرقون بينهما بهذا التفريق. ومنهم من يقول: الخبر أعم من الحديث، فالخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، والحديث ما أضيف إلى النبي خاصة. والخبر والحديث ما أضيف إلى النبي خاصة. وعلى هذا فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. نعم، هذا معنى الخبر. طيب، أيوه، الله يعينك، بنتعبك. أعد.
الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو
بلا عدد معين، يعني يصل لنا بطرق كثيرة جدا، بطرق كثيرة. طيب، كم الطرق الكثيرة؟ قال لك ما لها عدد، ما نحدد عدد، 5، 6، 7، 20، 40، 70، 100، غير محصورة بعدد. نعم.
أو مع حصر بما فوق الاثنين.
تمام.
أو بهما أو بواحد.
واصل.
فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
جيد. الآن بعد ما أعطاك التقسيم العام، الخبر يصل إلينا بطرق غير محصورة بعدد معين، قال لك هذا النوع يسمى المتواتر. المتواتر اسم فاعل من التواتر، وهو التتابع، جاء واحد وأخبرك، ثم جاء الثاني وأخبرك، جاء الثالث وأخبرك، جاء الرابع وأخبرك، جاءك العاشر وأخبرك بنفس هذا الخبر. فهؤلاء تواتروا، يعني تتابعوا. مثلا جاءك 10، ما أحد منهم يعرف الثاني، هذا من ديرة وهذا من بلد وهذا من بلد، وكلهم اتفقوا قالوا مثلا قدم زيد، حضر زيد وصل زيد. فهذا التتابع في الإخبار ومن أشخاص كثيرين ومن أشخاص ما يعرف بعضهم بعض ولا اجتمع بعضهم مع بعض ولا بينهم تواصل وسائل تواصل بين هؤلاء العدد، فهذا يسمى إيش؟ يسمى متواتر، يسمى متواتر. أنت في الغالب لما يأتيك مثلا خبر بهذه الصورة تجد نفسك أنك مضطر إلى تصديقه، مضطر إلى تصديقه حتى لو لم ترى زيد بعينك. جاك 10، 20، 30، 40 أخبروك، أو مثلا قدر الله مثلا كل واحد منهم أخبرك بوقوع حادث في المكان الفلاني، كلهم يصفون نفس الحادث وفي نفس المكان وبعضهم ما يعرف بعض. فهذه الكثرة وهذا التواطؤ منهم على عين الخبر ونفس المعنى وبعضهم لا يعرف بعض، هذا يورث عندك يقين بأن ما قالوه حق وصدق، فهذا يسمى متواتر. يكون طبعا إذا جينا نفصل الشروط، ما رواه عدد يستحيل في العادة تواطوهم على الكذب وأضافوه إلى الحس وأفاد خبرهم العلم، يعني العلم اليقيني العلم القطعي، هكذا يعرفون المتواتر. إذن لابد فيه من كثرة في كل طبقاته، يعني كثرة عن كثرة عن كثرة إلى منتهى، ما يجينا كثرة مثلا 10-20 ثم 10-20 يروون عن 2، الاثنين يروي عن 1، لا، المتواتر لابد يكون في جميع طبقاته بتلك الكثرة، مثلا 10 عن 7 عن 10 وهكذا. فما تجينا طبقة فيها عدد مثلا 1 ولا 2 ولا 3، لا. كذلك هذه الأعداد تسند خبرها إلى ماذا؟ إلى الحس، كلهم يقولون سمعنا، كلهم يقولون رأينا، أو إذا كان شيء مما يلمس يلمس، أو مما يشم يشم، أو مما يذاق يذاق يطعم وهكذا. أما القضايا العقلية فلا تدخل في باب التواتر. لو تأتينا أعداد كثيرة وتنقلنا خبر لكن ما ينتهي إلى الحس، هذا ما له قيمة. يعني الآن كم في على وجه الأرض من شخص يقول إن عيسى صلب؟ كم على وجه الأرض من شخص يقول إن عيسى ابن الله؟ ألوف؟ ملايين؟ مليارات؟ طيب ومع ذلك خبرهم صحيح ولا غير صحيح؟ وما قتلوا وما صلبوا، واضح؟ ليش؟ لأنه هذه الملايين هذه المليارات ما تسند إلى الحس، ما في حس، ليس في حس. ألوف مؤلفة يقولون هذا إله اللات ولا عزة ولا هبل ولا بوذا ولا غير، فهذا كله أيضا لا عبرة به. مثال ذلك الإشاعات الشائعات، لما تنتشر إشاعة ويتناقلها الناس عشرات مئات ألوف يتناقلون إشاعة، وفي الأخير تفحص تتبين أنها ليست بحقيقة. ليه؟ لأنه يختل فيها شرط من شروط التواتر، والتواتر ما يفيد العلم القطعي اليقيني إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت إيه؟ وانتفت موانعه. طيب ويسندون كما قلنا هذا الخبر إلى الحس، كما قلنا إما السماع وإما مشاهدة أو نحو ذلك، وفاد علمهم اليقين القطع بحيث ما يكون عندك تردد في ثبوت هذا الخبر. نعم.
والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي
المشهور، يعني الذي جان عن طريق ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، لأن إذا بلغ حد التواتر خلاص انتقل من كونه مشهور إلى كونه متواترا، يروي 3 و4 و5 لكن ما وصل إلى حد التواتر، يعني ما أفاد العلم اليقيني، ليست كل طبقاته فيه تلك الكثرة. ثم قال وهو المستفيض على قول أو على رأي. يعني بعضهم يقول المستفيض هو المشهور، ما في فرق بين المستفيض وبين المشهور. وبعضهم يفرق بين المستفيض وبين المشهور، فيقول المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. طيب يعني مثلا ثلاثة عن أربعة عن ثلاثة، هذا يسمونه مشهور. المستفيض يستوي طرفاه، بمعنى مثلا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، فيشترطون استواء العدد في كل طبقة من طبقاته من طبقات الإسناد. فبعضهم يفرق بين المشهور وبين المستفيض بهذا التفريق، ومنهم من يقول ما يفرق، قال المشهور هو المستفيض والاستفاضة هي الشهرة. وفيه شهرة أخرى وهي الحديث الذي يشتهر على الألسن، حديث يشتهر عند الأطباء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، حديث يشتهر عند طلاب المدارس، النظافة من الإيمان، واضح زي كذا. أحاديث تشتهر عند الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم مثلا. فهذا النوع من الشهرة ليس هو الشهرة الاصطلاحية، لأن الشهرة الاصطلاحية لها قيود في السند، نرواه ثلاثة فأكثر. الحديث المشتهر اشتهار اللي هو بمعنى الشهرة العامة، هذا قد يشتهر حديث صحيح، قد يشتهر حديث حسن، قد يشتهر حديث ضعيف، قد يشتهر حديث ومكذوب، يشتهر حديث ما له إسناد أصلا، ليس له إسناد أصلا. والكتب المؤلفة في الحديث المشتهرة تدور حول هذا المعنى الثاني وهو الشهرة العامة، مثل كتاب السخاوي المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة، وكتاب نافع وكتاب قيم جدا. فالمقصود أن الشهرة على نوعين، في شهرة اصطلاحية وفي شهرة غير اصطلاحية. نعم.
والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه.
الثاني وهو ما وصل إلينا عن طريق اثنين، ما وصل إلينا عن طريق اثنين، هذا يسمى عزيز، يسمى عزيزا. وابن مندة لما عاد تكلم عن العزيز قال ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة. ابن حجر رحمه الله جعله ما رواه كم؟ ما رواه اثنان، ما رواه اثنان، وبينوا يعني ما يقل عن اثنين، ألا يقل عن اثنين، وإن زاد في بعض الطبقات على اثنين، يعني مثلا طبقة فيها اثنين وطبقة فيها ثلاثة ما في إشكال، لأنه دائما الحكم في سلسلة الأسانيد على الحلقة إيش؟ الحلقة الأقل والحلقة الأضعف. فلما يأتينا إسناد مثلا الطبقة العليا فيه مثلا أربعة، ثم من دونه مثلا ثلاثة، ثم طبقة من طبقات السند فيها اثنين، هل هذا عزيز ولا مشهور ولا متواتر؟ هذا عزيز، لأنه ننظر إلى أقل دائرة فيه، أضعف حلقة فيه، ويعطى حكمه. فالعزيز ألا تقل في طبقة من طبقات الإسناد عن اثنين. وسمي عزيزا لماذا؟ قيل لأنه نادر، عزيز الوجود. حتى ابن حبان قال أنه رواية اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى لا وجود لها، ما لها وجود، ما في حديث في الدنيا على كلام ابن حبان وقف عليه أنه من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين إلى حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه الصورة ما هي موجودة، هذه الصورة غير موجودة. وكلمة العزيز أصلا يعني نادرة الوجود جدا في كتب الحديث، هذا المصطلح استعماله نادر، نادر جدا، يوجد عند يعني علماء متأخرين، وفي الغالب يقصدون به الندرة والقلة، فلان عزيز الحديث يعني أنه قليل الحديث. عموما تكلم عن علماء المصطلح ونحن نذكر ما ذكروا، إنه العزيز ما كان من رواية إثنين، فسمي عزيزا إما لكونه نادر تقول هذا الشيء عزيز يعني قليل ونادر، أو من العزة وهي القوة بمعنى أن الراوي الثاني عزز الراوي الأول لما تابعه، كما قال تعالى فعززنا بثالث يعني قويناهم بثالث. نعم.
الرابع الغريب.
الرابع الغريب تكلم عليه ولا بس جاب كذا فقط؟
وكلها سوى.
طيب الغريب، الغريب ما رواه راوٍ واحد فقط، ما رواه راوٍ واحد فقط، ثم هذا الغريب، هذا الغريب قد يكون غرابة مطلقة، غريب مطلق، وقد تكون الغرابة نسبية. الغريب المطلق يعني أن يتفرد به راوي من الطرف الأعلى من جهة يعني الصحابي فلا يشاركه فيه غيره، يعني مثلا يروي عمر حديث لا يرويه غيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي أبو هريرة حديث لا يشاركه غيره من الصحابة، يروي ابن عمر حديث لا يشاركه غيره من الصحابة، ثم يأتي تابعي ويروي هذا الحديث عن هذا الصحابي ولا يشاركه غيره، هذا نسميه تفرد إيش؟ نسميه تفرد مطلق، تفرد مطلق. أما إذا كان الحديث قد اشترك في روايته جماعة ولكن تفرد به واحد من هؤلاء الرواة، تفرد به عن مثلا عن إمام، يعني هذا الحديث معروف مثلا رواه مالك ورواه الأوزاعي رواه الثوري حديث معروف تابع في هذا الإمام عدد، طيب ثم يأتينا ويتفرد بهذا الحديث عن مالك مثلا واحد من أهل المغرب فيقال مثلا هذا الحديث ما رواه عن مالك إلا فلان من أهل المغرب، لكن يعني ما رواه إلا واحد فقط من أهل المغرب، لكن ما يمنع أن يكون له رواه عن مالك من أهل المدينة، رواه عن مالك من أهل مكة مثلا، فهذه تفرد إيش؟ تفرد نسب بالنسبة إلى البلد إلى المغرب. أو مثلا مالك روى عنه ثلاثة، هذا الحديث روى عنه ثلاثة ولكن اثنان منهم ضعفاء وواحد منهم ثقة، فنقول ما روى هذا الحديث ثقة عن مالك إلا فلان، هذا تفرد بالنسبة إلى إيش؟ تفرد بالنسبة إلى الوصف إلى الثقة. ولا في ناس روى معه هذا الحديث، في آخرون روى هذا الحديث عنه، أو يكون مثلا تفرد أهل بلد، يقول هذا الحديث ما روى إلا أهل مصر، هذا الحديث ما روى إلا أهل الشام، هذا الحديث ما روى إلا أهل البصرة، فهذا يسمى تفرد نسبي، يعني روى من أهل البصرة ثلاثة أربعة، روى من أهل الحجاز خمسة ستة، لكن كلهم من وين؟ كلهم من الحجاز، كلهم من الشام، كلهم من مصر مثلا، فهذا تفرد نسبي. فإذا أطلق، إذا قيل هذا حديث غريب في الغالب يقصدون به الغرابة النسبية، التفرد النسبي، وإذا قالوا هذا حديث فرد فالغالب يقصدون به إيش؟ الفرد المطلق، الفرد المطلق، يعني إذا أطلق الاسم فرد أو غريب فالفرد في الغالب يطلقونه على التفرد المطلق، و اسم الغريب يطلقونه على الفرد على الفرد النسبي. أما إذا جاءوا بالفعل، إذا قالوا تفرد به فلان أو أغرب به فلان فلا يفرقون، تفرد به فلان وقد يكون تفرد هنا تفرد نسبي، أغرب به فلان قد يريدون به إيش؟ التفرد المطلق، لكن من جهة الاسم كما يقول ابن حجر رحمه الله في النزهة إنه من جهة الاسم اسم التفرد أو الفرد يطلق على الفرد المطلق، واسم الغريب يطلقونه على الفرد النسبي، أما من جهة إطلاق الفعل تفرد أو أغرب فيطلقون هذا على النوعين وهذا أيضا على النوعين جميعا. نعم.
وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود.
نعم، كلها سوى الأول آحاد، يعني لما تسمع عند خبر الواحد لا تظن أنه محصور يعني في راو واحد فقط، لا، إنما المقصود بخبر الآحاد أو خبر الواحد ما لم يجمع شروط التواتر، فقد يرويه 5 أو 6 ونسميه آحاد، يرويه 4 ونسميه آحاد، يرويه 2 ونسميه خبر واحد، ويرويه 1 ونقول خبر واحد. فهذا المصطلح يعني خبر الآحاد المقصود به ما يقابل المتوافر، فإذا اختلت شروط المتوافر صار خبر آحاد. طيب، خبر التواتر كما قلنا أنه يفيد اليقين. الخبر الواحد يعني خبر ما لم يجمع شروط التواتر 3، 4، 2، 1، يعني الحديث الغريب العزيز المشهور، هل نقول صحيحة ولا نقول عنها ضعيفة؟ ها،
فيها المقبول
وفيها المردود، إذن لا يلزم من وصفه بالغرابة أن يكون صحيحا، ولا يلزم من وصفه بالغرابة أن يكون ضعيفا. وقل مثل هذا في العزيز، وقل مثل هذا في المشهور. واضح؟ طيب، تفضل.
وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول.
تمام. خبر الآحاد ليش في المقبول والمردود؟ لأنه قبول خبر الواحد يحتاج إلى نظر في هؤلاء النقلة، من جهة العدالة، من جهة الضبط في كل راوي، أيضا من في الإسناد، من جهة الاتصال والانقطاع، أيضا من جهة السلامة من الشذوذ والعلة، فتحتاج إلى بحث، بخلاف التواتر ما تحتاج إلى بحث. ولهذا قالوا المتواتر مو من علوم أهل الحديث، ليس من علوم أهل الحديث، فعلم الحديث علم بقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. أما المتواتر لا، ما في بحث عن أحوال الرواة، ما في بحث عن أحوال رواته. فخبر الآحاد يتوقف الحكم على صحته على قبوله أو رده بالنظر في أحوال رواته، من حيث العدالة، من حيث الضبط، من حيث طريقة سلسلة السند، من حيث السلامة من الشذوذ والعلة إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
نعم، هل خبر الأحد يفيد العلم؟ ما المقصود بالعلم هنا؟ يعني العلم اليقين، أو أنها مجرد تفيد إذا صحت تفيد غلبة الظن، يعني نظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات لكن ما نجزم، نظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لكن ما نجزم، نظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، لكن يغلب على الظن أنه قال. ها، ولا جاسمين؟ طيب، شوفوا السلف الصالح رضوان الله عليهم متى ما جاء الثقة وروى الحديث قبلوه وأورثهم هذا علما وأورثهم عمل. الصحابة ثبت عندهم بالتواتر أن القبلة إلى وين؟ القبلة إلى الشام، يصلون إلى الشام، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الشام، الصحابة تصلي معه إلى الشام 14 شهر، وفي جماعة في مسجدهم يصلون إلى جهة الشام، وجاء واحد بس قال صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى الكعبة، القبلة حولت، ماذا فعلوا؟ قالوا أنت واحد يعني أتيتنا بخبر ناقل للقبلة، ونحن عندنا خبر متواتر للقبلة للشام، فلا نقبل خبرك حتى يثبت عندنا بالتواتر. لا، قال لهم هذا الصحابي إن القبلة حولت إلى الكعبة، تحولوا مباشرة إمامهم ومأمومهم وهم في الصلاة. هل الرسول أنكر عليهم وليش تأخذهم بخبر الواحد؟ لا. فمتى ما ثبت الخبر، صح الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أورثنا هذا علما وأورثنا أيضا عملا. أما لو تمشي مع المتكلمين ومع الأصوليين ومع المعتزلة ومع الخوارج في هذا الباب تصل إلى عدم الثقة في شيء مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا ثبت أورث العلم وأوجب أيضا العمل به، وعلى هذا يعني نمشي ونسير. هنا المؤلف رحمه الله يقول أنه قد يفيد العلم النظري، يعني كيف؟ أنه قد يفيدك اليقين، يفيدك القطع به بقرائن تحتف بالخبر فتصل بها إلى درجة اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بدون تردد، وهذه القرائن مختلفة، منها مثلا أن يكون الحديث في الصحيحين، أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. أجمعت الأمة، اتفقت الأمة على قبول ما في الصحيح، أحاديث معدودة جدا انتقدها بعض خواص أهل العلم، لكن الكلام على مجمل هذين الكتابين. أجمعت الأمة على صحة ما فيهما، خالف عن سلف جيل بعد جيل. فالحديث الذي في الصحيحين أو في أحدهما هذا تجد نفسك يعني تنقاد إلى اليقين بما فيه، وأنه صحيح وأنه ثابت وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا أو فعل كذا. كذلك أيضا الحديث الذي تسلسل بأئمة، أئمة كبار، مثل يجيك إسناد الشافعي عن مالك، عن أحمد عن الشافعي عن مالك مثلا، أو إسناد تتعدد طرقه مع تباينها، هذا الحديث يروي أهل مصر، يروي أهل العراق، يروي أهل الحجاز، كلهم يروون هذا الحديث. فمثل هذه القرائن تجتمع وتحتف فتعطيك يقين تام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. نعم.
ثم القرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا.
ثم الغرابة
إما أن تكون في أصل السند أو لا.
نعم.
فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي.
هذا سبق تكلمنا عن قبل قليل. نعم.
ويقل إطلاق الفردية عليه.
نعم.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
الآن انتقل إلى مبحث جديد، انتقل رحمه الله إلى مبحث جديد. المبحث الأول كان عن طرق وصول الخبر إلينا، أنواع الطرق التي وصل بها الخبر إلينا، إما تواتر وإما أحد. الآن انتقل إلى تقسيم الحديث المقبول، يتكلم الآن عن الحديث إيش؟ الحديث المقبول، فيتكلم عنه من جهة الدرجة، يتكلم عن الحديث المقبول من جهة الدرجة، لأن المؤلف سيتكلم عن الحديث المقبول ثم سينتقل إلى قسم جديد بعد ذلك وهو الحديث المردود. فالآن بدأ في الحديث المقبول، يتكلم عن الحديث المقبول، لكن ابتدى عنه من أي جهة، من أي زاوية؟ من جهة درجة، درجات هذا الحديث المقبول. تفضل.
وتتفاوت رتبه وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
أيوة، هذه الدرجة الأولى، الدرجة الأولى من درجات الحديث المقبول، وهو الحديث إيش؟
صحيح.
الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. طيب، ما مواصفات الحديث الصحيح؟ متى يحكم للحديث بأنه صحيح؟ إذا جمع خمسة شروط، إذا جمع خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث تمام الضبط في الرواة. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ. الشرط الخامس السلامة من العلة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في الحديث كان صحيح. بنقل عدل هذا الشرط الأول على سياق المؤلف. عدل، من هو الراوي العدل؟ يعني شخص عنده ملكة صفة راسخة، ملكة يعني صفة راسخة تحمل على ملازمة التقوى وملازمة المروءة، ملازمة تقوى الله عز وجل وملازمة المروءة. فالتقوى تحجز عن ترك الواجب أو فعل المحرم، والمروءة تحمل على الالتزام بمكارم الآداب ومحاسنها. لأنه الشخص إذا فقد هاتين الخصلتين، ما عنده تقوى أو ما عنده حياة، هذه قرينة قد تفيدنا أنه لا يتحاشى ولا يتورع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الرواية عن الرسول على سبيل التوهم والظن والتخرص. فهذا الشرط الأول، أن يكون بنقل العدل. الشرط الثاني أن يكون هذا الراوي العدل تام الضبط. تام الضبط يعني تام الحفظ، إما حفظ بصدره بحيث إذا حفظ الحديث يتمكن من استحضاره متى أراد فيؤديه كما سمعه، يؤديه كما تحمله، أو يكون ضبطه ضبط كتاب، يعني دون الحديث في كتابه وحافظ على كتابه بحيث يكون تحت يده وتحت نظره وتحت رعايته، ما حد يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل فيه من حين كتب حتى يؤدي منه. هذا ضبط كتاب وما يؤثر في الراوي سواء كان حفظ حفظ صدر أو حفظه حفظ كتاب. طيب، هل من شرط تام الضبط تام الحفظ إنه ما يخطي ولا خطأ واحد؟ لا، ليس هذا من شرطه. فما فيه إمام، ما في راوي من رواة الحديث ما بلغ حفظه وإمامته وجلالته إلا وقد يقع منها الغلط، من الذي يسلم؟ لكن هذا الضابط هذا الحافظ يكون خطأه بالنسبة إلى صوابه إيش؟ نادر وقليل، قليل ونادر جدا. فلا تفهم من قولهم تام الضابط أنه ما يخطي ولا خطأ، لا. من الذي يسلم من الخطأ؟ طيب، بنقل عدل تام الضبط. طبعا في مباحث كثيرة على العدالة وعلى تام الضبط وكيف تعرف إلى آخره، لكن كما قلنا يعني الكلام مبني على الاختصار قدر الإمكان. طيب، بسند متصل، يعني كل راوي في السند أخذ الحديث عن شيخه اللي في هذا الإسناد. فالراوي رقم واحد أخذ الحديث عن رقم اثنين، الراوي رقم اثنين في السند أخذه عن رقم ثلاثة، الراوي رقم ثلاثة أخذه عن رقم أربعة، حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حديثا مرفوعا. هذا معنى اتصال السند. فإذا كان مثلا الراوي الثاني في السند لم يسمع الحديث من الراوي رقم ثلاثة، إنما في واسطة لكن هذه الواسطة غير موجودة، فهذا سند منقطع وليس متصل، سواء كان الانقطاع في أوله في وسطه في آخره على التوالي متفرق واحد ولا أكثر. المهم إنه متى ما اختل الاتصال لم يعد الحديث صحيحا بهذه الصورة. بسند متصل، وهذه الشروط كلها شروط وجودية يشترط وجودها. ثم قال وسلم من الشذوذ. الشذوذ يعني مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه. مخالفة الراوي المقبول يعني راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن، أن يخالف من هو أرجح منه. أرجح منه من جهة الكثرة ولا من جهة الحفظ؟ سواء هذه أو هذه، يعني راوي واحد مقبول خالف شارك خمسة في الحديث، واحد شارك خمسة في الحديث ثم خالفهم واحد خالف خمسة، اللي يغلب على الظن من هو المصيب؟ الخمسة. الذي يغلب على الظن أن الخمسة هم أهل الصواب، وهذا الواحد من بينهم الذي شاركهم في الرواية عن نفس الشيخ يكون هو الغلطان. فإذا خالف الراوي المقبول من هو أرجح منه صارت روايته شاذة، وقد يكون بترجيح بسبب الحفظ، يعني مثلا راوي صدوق ولا راوي حتى ثقة لكن خالف إمام حجة، إمام جبل من أئمة الحفظ، فالذي يغلب على الظن من الذي حفظ منهما؟ الراوي الثقة ولا هذا الإمام الجبل؟ الإمام الجبل هو الذي حفظ. فأحيانا الترجيح يكون بالكثرة وأحيانا يكون يعني بالأكثرية أو بالأحفظية. هذا معناه لا يكون شاذا، أن يخالف الراوي المقبول من هو أرجح منه حفظا أو عددا. كذلك أيضا ألا يكون الحديث معل. كيف يعني معل؟ يعني ألا يكون فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث وظاهر الحديث السلامة منه. يعني لما تشوف السند قدامك ما شاء الله سند سليم، يظهر لك أنه سند رجال عدول ومتصل وتمام التمام، لكن لما تجي تدرس هذا السند تمحص تنظر أقوال الأئمة فيه، وإذا هم يقول لك لا في السند هذا فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، إذا صار في الأسناد إيش؟ صار في الأسناد انقطع، فاختل شرط مع أنه ظاهر السلامة، ظاهر السلامة من هذا الانقطاع. مثلا حديث فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاله كلهم عدول، رجاله ثقات، السند كله حدثنا متصل، طيب الظاهر ما شاء الله أنه تمام، لكن ترجع إلى أحكام الأئمة النقاد وإذا بهم يقولون والله هذا الحديث موقوف من كلام ابن عمر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلان اللي في الإسناد وهم وقال عن ابن عمر قال رسول الله، والصواب ابن عن ابن عمر من إيه؟ من قول ابن عمر. فهذه علة خفية تعرف عن طريق إيش؟ عن طريق جمع الطرق، تخريج الحديث والنظر في أحكام الأئمة عليه وهكذا. يعني لما تجد العلماء يحكمون أنه حديث صحيح لا تنهض المسألة لعبة، لا، هذا حكم جاء بعد تمحيص وبعد مشقة بالغة في الفحص. نعم، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صار حديثه صار حديثا صحيحا. نعم.
وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
نعم، لأنه العدالة الضبط يتفاوت. نعم.
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
فمن ثم قدم إيش؟
صحيح البخاري ثم أيوة. مسلم ثم شرطهما.
أي لو كان الكلام فيها علة، بس علة نحوية. طيب، فعندنا إذن إنه رتب الصحيح أفادنا المؤلف أنها تتفاوت، بعض الحديث أصح من بعض، لأن المسألة هي تتعلق بصفات، فكل ما كانت الصفات أمكن في الحديث كلما كان أصح. طيب، قال إنه من للنظر لهذه الصفات قدم صحيح البخاري. ليش قدم صحيح البخاري على غيره؟ لاعتبارات كثيرة، منها أن البخاري يشترط المعاصرة وثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ. فلما يقول الراوي عن فلان فلان عن فلان، فهنا البخاري رحمه الله يشترط أن يكون فلان وفلان هذا قد تعاصر كلهم في عصر واحد، ويشترط أيضا أن يثبت أنهما تلاقيا ولو مرة واحدة. يعني مثلا زيد عن عمرو البخاري يشترط أن يكون زيد وعمر فيهم متعاصرا في عصر واحد. الشرط الثاني يشترط البخاري أنه لو مرة واحدة يقول زيد سمعت عمر أو حدثني عمر، أو يقول إمام من الأئمة إن زيدا لقي عمرا، أنهم لابد يثبت اللقاء بينهم. خلاص مدام أنه ما هو مدلس إذن عنعنته محمولة عليه على الاتصال، لابد يثبت عنده الاتصال. طيب مسلم ماذا يقول أو ماذا يشترط مسلم؟ يشترط المعاصرة، يشترط المعاصرة ويشترط إمكان اللقاء، أن يمكن اللقاء، أن يمكن اللقاء. طيب أيهما أشد ويعطيك طمأنينة أكثر في الاتصال، شرط البخاري ولا مسلم؟ أيه. فمن هذه الناحية قدم البخاري على مسلم. طيب كذلك أيضا إذا نظرنا في علماء انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري وانتقدوا بعض الأحاديث في مسلم، مثل الدارقطني مثلا، فنظر العلماء وجدوا سووا مقارنة، فوجدوا أن الأحاديث التي انتقدت في البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت في مسلم، وهذا يرجح البخاري على مسلم. طيب في رواه انتقدوا على البخاري وفي رواه انتقدوا على مسلم، أيضا سووا إحصائية، وإيش النتيجة؟ أن الرواه الذين انتقدوا في البخاري أقل من الرواه الذين انتقدوا على مسلم. من جانب آخر الرواة الذين انتقدوا على البخاري غالب من شيوخه، مارس حديثهم وخبر حديثهم وانتقى منه ما يعرف أنه من صحيح حديثهم، أما الذين انتقدوا على مسلم لا، لم يكونوا من شيوخه. فمن هذه الجهة رجح البخاري على مسلم، لأن الصفات المطلوبة في راوي الحديث الصحيح أو في الحديث الصحيح وجودها أمكن في البخاري منه في مسلم، فضلا عن من غير مسلم. نعم.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته،
بس عندك كذا
ومن كثرة طرقه
لا لا لا، الجملة اللي سابقة فمن ثم قدم
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
أي هذا ما طيب، بعد مسلم بعد البخاري يقدم مسلم على من دونه، فصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم أيضا ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما، مثل صحيح بن حبان أو بن خزيمة أو نحوهما. هذه مراتب الحديث الصحيح. نعم.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
انتقل الآن إلى الدرجة الثانية من درجات الحديث المقبول، الدرجة الأولى الصحيح، الدرجة الثانية الحديث الحسن. وأهل هذا الشأن قسم السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. ما الفرق بين الصحيح وبين الحسن؟ الفرق في موضوع الضبط، الفرق في الضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، راوي الحسن خف ضبطه، يعني عنده أغلاط لكن بالنسبة لروايته أكثر من الغلط الموجود عند الراوي الثقة بالنسبة لروايته، فخف ضبطه من هذه الجهة، صار عنده أوهام، صار عنده أخلاط، صار كذا، فخف ضبطه ونزل عن درجة الصحيح إلى درجة الحديث الحسن. لكن نفس الشروط البقية متوفرة، السند متصل، الراوي عدل، الحديث سالم من الشذوذ، الحديث سالم من العلة القادحة، إذن هذا الحديث الحسن لذاته، يعني استفاد الحسن من نفس الإسناد، استفاد الحسن من نفس الإسناد. نعم.
وبكثرة طرقه يصحح.
نعم، هذا الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه فيكون صحيحا، لكن صحيحا لغيره، يعني الصحة ما جاءت من نفس الإسناد، إنما جاءت من تضافر الأسانيد الأخرى معه، فالصورة المجموعة تعدد الطرق جبرت النقص الذي كان في السند الأول. نعم.
فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا.
نعم، هذه الآن نتكلم عن مسألة قول الترمذي، وهو الذي شهر هذا الاصطلاح، إذا معنى قوله حسن صحيح، فالترمذي أكثر من استعمال هذا الاصطلاح. وإذا كتبت حسن صحيح في جامع السنة البرنامج هذا يعطيك تقريبا 1800 نتيجة، 1800 نتيجة، فالترمذي رحمه الله أكثر من استعمال هذا الاصطلاح، هذا حديث حسن صحيح. فما المقصود بحسن صحيح؟ وان تعرف ان الحسن ما خف ضبطه والصحيح تام الضبط، فكيف يجمع لحديث واحد هذين الوصفين؟ كيف يقال عن الراوي بانه خفيف الضبط وفي نفس الوقت يقول انه تام الضبط؟ في اشكال ولا ما في اشكال؟ في اشكال، كيف ينفي الصفه ويثبتها في نفس في الراوي؟ فمن هنا العلماء اختلفوا في تفسير كلام الترمذي. من التفاسير التي نقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله، فيقول ننظر إلى الحديث الذي قال فيه الترمذي حسن صحيح، إن كان له إسناد واحد، إن كان له إسناد واحد، فيكون معنى قوله حسن صحيح حسن أو صحيح، يعني كان المؤلف إيش فيه الترمذي متردد، متردد هل هو حسن أو هو صحيح. فيقول غاية ما في الأمر أنه أسقط أو أسقط أو الدل على الشك، وصارت العبارة هكذا حسن صحيح. هذا إذا كان الحديث له إسناد واحد فقط. إذا كان الحديث له إسنادان فيكون تفسير هذه الجملة أو هذا المصطلح بأنه بالنظر إلى طريق حسن وبالنظر إلى الطريق الآخر إيه؟ صحيح. فيكون على هذا في عندنا حرف عطف محذوف وهو الواو، حسن وصحيح، حسن وصحيح. وإذن نفس ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح وابن رجب رحمه الله، كلاهما الاثنين ابن رجب وبعده ابن حجر، ذكر أيضا أن غالب ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح أنه يقصد به صحيح. ليه؟ لأنه كثير من الأحاديث التي يقول عنها حسن صحيح موجودة في البخاري ومسلم، يعني موجودة عند في الصحيحين أو موجودة عند واحد منهما، فتنظر حديث يقول فيه حسن صحيح تجده متفق عليه، تجده عند البخاري، تجده عند مسلم. فكأنهم يعني يقولان أنه حسن صحيح عند الترمذي تعني إيش؟ تعني أنه حديث صحيح، تعني أنه حديث صحيح. وفي طبعا أجوبة أخرى. تفضل.
وإلا فباعتبار إسنادين
واصل، هذا تكلمنا،
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
هنا عندنا مسألة تسمى زيادة الثقة، زيادة الثقة، يعني الراوي المقبول إذا شارك غيره، شارك غيره في رواية الحديث عن شيخ، زي ما قلنا أول مثلا خمسة محدثين أو ستة محدثين، ستة رواة اشتركوا في الرواية عن محدث، عن شيخ، اشتركوا في الرواية عن شيخ، ثم واحد منهم زاد زيادة لم يذكرها زملاؤه، لم يذكرها زملاؤه، فما حكم هذه الزيادة؟ المؤلف يقول إنه إذا زاد زيادة ما تنافي رواية زملائه، يعني لا يلزم من قبولها رد رواية زملائه، فإنها مقبولة، لأنها بمنزلة الحديث المستقل، بمنزلة الحديث المستقل. أعد. ورواية
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
أي نعم، فإذا صارت زيادة الثقة مخالفة منافية لرواية من شاركه وهم أرجح منه إما كثرة وإما حفظا فتكون إيش؟ فتكون مردودة. إذا روى رواية مخالفة لمن هم أوثق منه أو أرجح منه حفظا أو عددا فهذه الرواية المخالفة المنافية حكمها الرد. إذا روى إذا زاد زيادة لا تنافي فيقول إنها إيش؟ إنها مقبولة. يعني مثلا تقرأ في البخاري حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا ثم يقول زاد ابن نمير ويصلي فيه ركعتين. هل يصلي فيه ركعتين تنافي رواية أنه يأتي قباء؟
لا،
ما في منافع. كأنها بمنزلة إيش؟
استغلال.
كأنها بمنزلة حديث جديد. واضح؟ فهذه زيادة غير منافية. حديث في مسلم، حديث أبي قتادة في موضوع الرؤيا وإنها حلم من الشيطان وإنها رؤيا صادقة إلى آخره، يعني إذا رأيت رؤيا فتتعوذ من الشيطان ولا تخبر به إلى آخره. يقول ابن مسلم زاد إذا الرمح وليتحول عن شق إلى الشق الآخر. فالرواية الأولى ذكرت مثلا أدبين عند رؤية الشيء الذي تكره، فابن الرمح زاد خصلة ثالثة والمسلم صححها وأخرجها في صحيحه. فابن حجر يقول إذا كانت الزيادة غير منافية يعني ما يلزم من قبولها رد رواية زملائه فهي مقبولة لأنها بمنزلة الحديث المستقل، وإذا وقعت منافية مخالفة فلا ترد لأن رواية الجماعة رواية الأرجح أولى بالقبول من رواية هذا الراوي المرجوح. وفي عندنا تقرير آخر ونبه عليه أيضا ابن حجر هنا في النزهة ونبه عليه ابن رجب وغيرهم، وهو أنه الأئمة أئمة النقد مثل أحمد وابن معين وابن حاتم وابن زرعة وأمثالهم ليس لهم قاعدة مضطردة في الزيادات بشكل عام، إنما كل زيادة تدرس بخصوصها وتعطى الحكم المناسب لها إما قبولا وإما رد. ليس هناك قاعدة إنه يقبلون كل زيادة أو يردون كل زيادة، وإنما المرجع هو إلى النظر إلى كل زيادة بخصوصها فتدرس دراسة خاصة وما احتف بها من القرائن ويحكمون من خلالها على هذه الزيادة بخصوصها، ولهذا قد يقبلون الزيادة وقد يردونها. نعم.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ.
لا هو قضية أنه هو يشارك، يعني هم مثلا خمسة الآن كلهم مثلا خمسة من طلاب الإمام مالك خمسة من طلاب الزهري وروى حديث واحد كل الخمسة، فواحد منهم خالف الزملاء الأربعة، هذا المخالفة تورث عندنا شك، يا هو حفظ وهم نسوا أو العكس هم حفظوا وهو نسي وهم، فهم يدرسونه ويشوف ينظر يقارن مثلا بين هذا الواحد وبين الأربعة، قد يكون حفظ هذا الواحد يعدل 40 مو 4، وقد يكون هذا الواحد معروف أنه عنده أغلاط ما هي أول مرة يغلط، فهنا يقدم الأربعة عليه. فكل يعني مسألة كل حديث في زيادة ثقة يدرس ويعطى الحكم المناسب له إما قبولا وإما ردا. نعم.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ.
نعم، هذا نوع جديد من ابتكارات يعني ابن حجر رحمه الله مما زادوا على ابن الصلاح، وهو الحديث المحفوظ. طبعا يعني زادوا كتخصيصه كذا بنوع، كتب بتخصيص بنوع اللي هو كلمة مداولة معروفة عند الأئمة من قبل. فالآن عندنا الرواية الشاذة، قلنا مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه أو الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، فعند الآن طرفين راجح ومرجوح. الراجح تسمى رواية محفوظة، والطرف المرجوح تسمى رواية شاذة، فالشاذ يقابل المحفوظ. طيب تفضل.
ومقابله الشاذ.
نعم.
ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر.
يعني عندنا راوي ضعيف خالف راوي ثقة. راوي ضعيف خالف راوي ثقة. فرواية الراوي الضعيف المخالفة تسمى منكر. والطرف الراجح اللي هو رواية الثقة هذا يسمى معروف. نعم.
وكلها سوى الأول آحاد. كرر الصفحة. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع.
نعم. الآن نتكلم عن المتابعات. المتابعات الشواهد والاعتبار. أعد.
والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع.
نعم. المتابع أن يشارك الراوي راو غيره. أن يشارك الراوي راو غيره في رواية هذا الحديث. فمثلا عندنا زيد يروي عن عبد الله ثم جاء عمر وروى نفس الحديث عن عبد الله، فعمر متابع لزيد، عمر تابع زيدا. نعم.
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
فهو الشاهد. أي. فعندنا إذن المتابعة هذه للمتن، المتابعة موافقة للسند، والشاهد موافقة للمتن. فالمتابع طبعا المتابعة عندنا قاصرة وتامة، في متابعة تامة وفي متابعة قاصرة. مثلا يعني راوي القعنبي مثلا يروي عن مالك ثم يأتي راوي آخر مثلا يحيى ويروي عن مالك، فيحيى متابع متابعة تامة للقعنبي لأنه شاركه في شيخه اللي هو مالك. طيب ما وجدنا متابع لمثل القعنبي عن مالك، لكن وجدنا متابع لمثلا نافع اللي هو شيخ مالك. وجدنا متابع لنافع مالك عن نافع، ما وجدنا متابع للقعنبي، وجدنا متابع لنافع. هذه متابعة تسمى متابعة قاصرة. طيب عندنا الشاهد وهو أن نجد حديث لصحابي آخر بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، يسمى إيش؟ يسمى شاهد، سواء وافقه في اللفظ أو وافقه في المعنى. فإذا عندنا متابع وعندنا شاهد. المتابع يتابع الراوي في الإسناد، والشاهد يشهد للمتن. طيب البحث عن المتابع، البحث عن الشاهد، وش يسمى؟
اعتبار.
سمى اعتبار. فالأشياء المتقابلة شاهد ومتن بس، أما الاعتبار فهو البحث عن المتابع والبحث عن الشاهد. نعم.
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم نعم. المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
لحظة. طيب إيش الفائدة من تتبع الطرق؟ ليش نتبعها؟ ليش نبحث عن متابع ونبحث عن شاهد؟ ليش التعب هذا كله؟ وش الفائدة؟ كيف؟ تقوية الحديث. طيب تمام. وغير كذا؟ ها؟ أحسنت. إنه تتبع الطرق يكشف لك عن العلل، يكشف لك عن الشذوذ. ممتاز. طيب إذا كان عندك حديث ضعيف، ضعف يعني محتمل، وبالتتبع وجدت له طرق يتقوى مثل ما قال زميلنا، يترقى من الضعيف إلى حسن لغيره. إذا كان حسن لذاته وجدنا له طرق أخرى يترقى إلى صحيح لغيره. واضح؟ طيب كذلك أيضا بتتبع الطرق ممكن نفهم قصة الحديث، نزداد فقه في الحديث، يكشف لنا غموض موجود في الحديث كمبهم مهمل إلى آخره. فتتبع الطرق له فوائد كثيرة جدا تعود على طالب العلم. نعم.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
أي هذا يعني تقسيم للحديث المقبول من جهة العمل به، هل كل حديث مقبول يعمل به ولا لا؟ هو الآن يبين لنا، يبصرنا بهذه القضية. أعد.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم،
يعني حديث مع حديث ثابت، يعني إما صحيح أو صحيح لغيره أو حسن وحسن لغيره، حديث مقبول في دائرة القبول، سلم من المعارضة، ما جانا حديث آخر يعارضه، لم يأتي حديث آخر يعارضه، هذا يسمى حديث إيش؟ محكم. فهذا تعمل به، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خلص، إذا صارت الطهارة شرط للصلاة، حديث محكم ما له معارض. نعم.
وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث.
أيوة، يجينا حديث آخر، حديث مقبول، لكن وجدنا حديث آخر يعارضه، وجدنا حديث آخر يعارضه، مثلا حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، أي شيء يسقى بماء السماء ففيه إيش؟ الزكاة، فيه العشر، وهذا النص يشمل القليل والكثير. طيب يجينا حديث آخر يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ها في معارضة ولا ما في؟ في معارضة، لكن يمكن الجمع ولا ما يمكن الجمع؟ يمكن الجمع، نقول هذا حديث عام وهذا حديث إيه؟ وهذا حديث خاص، وبالتالي نقدم الخاص على العام. قال فإن أمكن الجمع بينهما فهذا النوع من العلم من الحديث يسمى إيه؟ مختلف. يسمى مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث. نعم.
أو ثبت المتأخر فهو الناسخ.
أيوه، الآن يعلمك، يقول لك إذا جاك حديث يتعارض مع حديث آخر وكلاهما مقبول، فهنا حاول المرحلة الأولى إيش؟ إنك تجمع بينهما، تؤلف بينهما بدون تكلف طبعا، فتحمل هذا على معنى وتحمل هذا على معنى وتعمل بالاثنين. طيب ما أمكن الجمع، ما أمكن الجمع بين الحديثين، يا تقبل هذا يا هذا. قال انظر إلى التاريخ، انظر إلى التاريخ، متى ورد الحديث ألف ومتى ورد الحديث باء، هي لا متعارضة والجمع غير ممكن. فنشوف التاريخ، جاءنا أن الحديث ألف كان في أول الهجرة وحديث باء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نقول حديث باء وش فيه؟ ناسخ لحديث ألف، ناسخ لحديث ألف. طيب تفضل.
أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ،
يعني مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث صيل الرسول عن مس الذكر قال هو بضعة منك، متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. فبعضهم صار إلى النسخ، صار إلى النسخ، قال حديث طلق هذا متقدم لأنه طلق جاء والنبي يبني المسجد في أول الهجرة، والحديث الآخر بسرى متأخر عنه، فهذا ناسخ لهذا، هذا ناسخ لهذا. وأحيانا يعرف النسخ من نفس الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم، أو يقول الصحابي نص الصحابي آخر الأمرين من كذا وكذا، مثلا آخر الوضوء من آخر الأمرين من رسول الله أنه ترك الوضوء من مسة النار، ترك الوضوء من مسة النار، فهذا الصحابي أفادنا. في عندنا مسألة النسخ ونبه عليها، وهي قضية أنه يقول لك أن الحديث منسوخ بالإجماع، مثلا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أنه يقتل، قال لك منسوخ بالإجماع. طيب كيف الإجماع ينسخ حديث؟ الإجماع اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين، فهل إذا اجتمع المجتهدون في عصر ينسخون آية ينسخون حديثا حكم منزل من السماء وخلاص نتفق على نسخه، يمكن هذا؟ ما يمكن. طيب كيف يقولون أنه هذا الحديث منسوخ بالإجماع؟ يقصدون بذلك ترى كذا تقول وقف ولا؟ طيب فالمعنى أن هذا الإجماع دليل على وجود إيش؟ على وجود ناسخ، دليل على وجود ناسخ، ليس أن الإجماع نفسه هو الناسخ، لكن هذا الناسخ قد ما يكون متوفر بين أيدينا، لكن إجماعهم دليل على أن هذا الحديث منسوخ. فالإجماع الدليل على النسخ وليس هو الناسخ. تفضل.
وإلا فالترجيح ثم التوقف.
طيب، نرجح المرجحات، يعني عندنا حديثين متعارضين لم نستطع الجمع، ما تعرفنا التاريخ، وبالتالي تعذر النسخ، فننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح. طبعا الترجيح هذا عمل بشري يقوم به العالم المجتهد، لكن بالنسبة للنسخ لا، هذا نقل، ولهذا النسخ إذا تيسر فهو الأسلم والأبرأ للذمة إن أمكن، لأنه الترجيح أنت الآن ستهمل العمل بأحد الحديثين، يعني النسخ هو ترك للعمل بأحد الحديثين ولا لا، لكنك معتمد فيه على النقل إنه هذا الحديث منسوخ، فتركت العمل به للنقل، لكن في الترجيح ستهمل أحد الدليلين ما تعمل به، لكن بناء على إيش؟ على اجتهادك أنت. هذا خطير جدا، هذا خطير. فالترجيح يصار إليه إذا تعذر التوفيق بينهما، إذا تعذر النسخ ننتقل إلى الترجيح. طيب، المرجحات كثيرة، لو ترتدى بالتقييد والإيضاح الحافظ العراقي ستجدون وذكر 104 من المرجحات، 104 من المرجحات، شيء يتعلق بالمتن، شيء يتعلق بالإسناد، شيء يتعلق بالراوي إلى آخره، لهم المرجحات كثيرة جدا. طيب بعد كذا،
ثم المردود إما أن يكون
لا فيه قبل المردود،
إلا بالترجيح ثم التوقف
ثم التوقف. طيب، تعذر الجمع، ما وجدت يعني تاريخ تعذر الترجيح بينهما، إيش الحل؟
تتوقف
حتى يفتح الله عليك بوجه من وجوه الجمع، يفتح الله عليك بوجود ناسخ، يفتح الله عليك بترجيح، وإلا واجبك هو التوقف وترد العلم إلى الباري سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل أن نبدأ أحب أن أؤكد على الأخوة بضرورة التباعد من باب الحفاظ على السلامة والالتزام أيضا بالتعليمات من الجهات المعنية. قارئ جاهز؟
نعم.
من قارئ؟
بندر جيت.
كيف؟
أنا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
يكفي هذا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا المتن نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر، تأليف الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، كنيته أبو الفضل، وهو أحمد بن علي بن محمد الشهير بالحافظ بن حجر، توفى سنة 352، صاحب المؤلفات الشهيرة وعلى رأسها فتح الباري، من مؤلفاته تهذيب التهذيب وغيرها من المؤلفات النافعة، وهو كما قال بعض مشايخنا أنه لا يستغني طالب العلم عن كتبه رحمه الله. وهذا المتن على اختصاره من أهم المتون في علم المصطلح، فقد جمع أنواعا كثيرة جدا حتى ربما زادت على 100. وابن الصلاح وقف عند 65 نوع. فهذا الكتاب مع اختصاره إلا أنه عني بوفرة الأنواع وعني أيضا بتعريف الأنواع تعريفا محررا على قدر استطاعة المؤلف رحمه الله. والمدة التي معنا لهذا الدرس مدة قصيرة، يعني أظنها تتلخص في 3 ساعات إذا قلنا كل يوم بين المغرب والعشاء، فالذي سيصفى لنا تقريبا ساعة في كل درس يعني 3 ساعات. وهذا الوقت ما يكفي لإعطاء الكتاب حقه، ولكن نحاول إن شاء الله نمر على الكتاب كاملا وعلى التنبيه على ما تيسر من مسائله. ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة على عادة أهل العلم في افتتاح كتبهم بذكر الله سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في كتاب الله جل وعلا والشأن في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، كما قص الله عن سليمان عليه السلام أنه افتتح كتابه بالبسملة. فهذا من آداب التأليف ومن آداب المكاتبات أن يفتتح طالب العلم كتابه أو رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بالحمد، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا. وفي بعض النسخ كما ذكر بعض المحققين لهذا الكتاب أن في بعض النسخ عليما، وهذا الذي يتفق مع ما جاء في كتاب الله، فالله عز وجل سمى نفسه عليما وصف نفسه عليما ولم يرد عالما، لم يرد عالما، إنما الوارد عليما، عليم، لم يزل عليما، وقد أحاط الله عز وجل علمه بكل شيء، عليما قديرا يعني قدير على كل شيء، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وجمع بين العلم والقدرة كما جاء في قول الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
أما بعد، فإن
لا أعد الحمد لله، أعد
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا.
نعم، في بعض نسخ كافة، إلى الناس كافة يعني عربهم وعجمهم الجميع إلى قيام الساعة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، بشير يبشر أهل التوحيد بالجنة، ونذير ينذر أهل الشرك بالنار. نعم.
وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، الآل على الحقيقة هم الأتباع سواء من القرابة أو من غير القرابة، أما من كان من قرابته ولكن لم يؤمن به فليس من آله. وعلى آل محمد وصحبه، هذا تخصيص بعد تعميم، إذا قلنا الآل الأتباع، إذا قلنا الآل الأتباع فهذا يكون من باب التخصيص بعد العموم، لأنهم داخلون في الآل لكن نص عليهم تنويها بشانهم. وإذا قلنا الآل يعني الأقارب، أقاربه، والمقصود بهم من آمن منهم، فيكون الآل شيء والصحب شيء. وعلى هذا المعنى كما قال فيه إيماء، كما قال بعض الشراح فيه إيماء إلى الرد على الروافض وعلى الخوارج، على الروافض وعلى الخوارج، فالترضي على آل محمد فيه رد على الخوارج الذين كفروا علي وقاتلوا علي، ورد على الناصبة الذين يعادون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيه رد على الرافضة الذين يكفرون عامة الصحابة ويسبونهم ويلعنونهم قبحهم الله. نعم.
أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك.
لا تستعجل، جملة جملة. أما بعد، فصل بين يعني يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، فانتقل من البسملة والحمد والثناء على الله والصلاة على رسوله، فجاء بأما بعد تنويها أو تمهيدا للانتقال إلى موضوع جديد، فقال أما بعد فإن التصانيف، التصانيف يعني المؤلفات، لأن كل كتاب يجمع يعني يختص بصنف من صنوف العلم، هذا كتاب في الحديث وهذا كتاب في الفقه إلى آخره، وهكذا أيضا الكتاب نفسه تجده يقسم كل أصناف العلم الواحد إلى مجموعات. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، هذا العلم يسمى علم الحديث، يسمى علم المصطلح مصطلح الحديث، يسمى علم الأثر، يسمى علم الحديث دراية، كل هذه أسماء لعلم واحد. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث يعني أهل الأثر الذين عنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعا لأخبارها وآثارها، وأيضا عنوا بقوانين هذه الرواية حتى يميز بين ما يقبل وما لا يقبل مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، نعم،
وبسطت واختصرت.
نعم، بيّن أن بعض العلماء لما ألف في اصطلاح أهل الحديث في المصطلح توسع وذكر أنواعا كثيرة ومناقشات، ومنهم من ألف تأليفا مختصرا لم يتوسع فيه. نعم،
فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك.
والمؤلف رحمه الله شرح النخبة في كتابه النزهة، نزهة في النظر، واستعرض استعراض يسير لتطور أو مو لتطور إنما لبعض المؤلفات في هذا الفن، فبين أنه من أول من صنف الرامة هرمزي في كتابه المشهور المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وهذا الإمام رحمه الله الرامة هرمزي توفي سنة 360 عن قرابة 95 سنة، فألف هذا الكتاب، لكن كما هي العادة والشان إنه دائما العمل في بدايته يكون عمل غير كامل، لكنه يكفي أنه هو أول من أفرد علم المصطلح بالتأليف، وكان قبله قد ذكرت مباحث من علوم المصطلح لكنها في ضمن كتب ليست مؤلفة خصيصا في علم المصطلح، مثل مقدمة الإمام مسلم رحمه الله اشتملت على بعض مباحث المصطلح، هكذا أيضا كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله اشتمل أيضا على مباحث من علوم المصطلح، لكن كأول تصنيف مستقل وخاص الرامة هرمزي رحمه الله. ولهذا قال المؤلف اللي هو الشارح بن حجر في النسخة، قال ولكنه لم يستوعب كما هي عادة الأعمال في أولها. ثم بعد ذلك أتى الحاكم أبو عبد الله بن البيع وتوفى سنة 405 وألف كتاب معرفة علوم الحديث، لكنه قال لم يهذب ولم يرتب، بمعنى أنه ما جاء بالأنواع المتصل بعضها ببعض وراء بعض مثلا، لا، وإنما ترتيبا هكذا، النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث إلى قرابة 50 نوع أو نحوها. ثم قال تلا أبو نعيم الأصبهاني وألف كتاب مستخرج على كتاب الحاكم، ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي رحمه الله أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت توفى سنة 463 للهجرة، فكما يقول ابن حجر أنه قل فن من علوم الحديث إلا وأفرد له مصنف خاص، ما يكاد نوع من نوع علوم الحديث إلا وأفرد له مؤلفا خاصا. ثم كأنه أخذ خلاصة هذه الكتب وضمنها كتابه الكفاية في قوانين الرواية، وصار هذا الكتاب من أشمل الكتب في مصطلح الحديث. وبالنقطة يقول أنه كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب البغدادي، يعني عال على كتبه، عال على مؤلفاته رحمه الله. ثم استمر التأليف حتى جاء ابن الصلاح رحمه الله، ولما تولى التدريس، تدريس الحديث في دار الحديث الأشرفية، أخذ يملي كتابه الذي عرف بعلوم الحديث أو بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح. وكان هو عبارة عن تدريس، يسأل مثلا سؤال في عن مبحث من باحث علم الحديث ثم يمليه على الطلاب إملاء. فكما ذكر بعض من العلماء تكن له خطة لوضع هذا الكتاب، حيث أنه اليوم مثلا الصحيح وما يتعلق بالصحيح، ثم الحسن وما يتعلق بالحسن، ثم الضعيف، ثم كذا ثم كذا، على ترتيب منطقي. لا، إنما أعوزه الترتيب، أعوزه الترتيب. فلكن هذا الكتاب ماذا كان، ما كانت ميزته؟ إنه جمع خلاصة الكتب التي سبقت، ولا سيما كتب الخطيب البغدادي رحمه الله، وزاد إليها زيادات وأضاف إليها إضافات. فهذا الكتاب صار هو محور عناية علماء الاصطلاح من بعده، منهم من يختصره، منهم من ينظمه، منهم من ينكت عليه، وهكذا. فصار هو محور العناية والاهتمام من بعد ابن الصلاح إلى عهد الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولهذا يقول عن هذا الكتاب، يقول: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها. ثم قال: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، اجتمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره. ولهذا أراح علماء الحديث والمختص وطلبة علم الحديث، طلبة الاصطلاح. قال: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فكم فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. ناظم مثل حافظ العراقي في ألفيته، مختصر مثل ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، مثل النووي في التقريب، هؤلاء اختصروا، ومستدرك عليه، ومقتصر يعني يلخص، مقتصر يعني ملخص المهم ويحذف الزيادات، ومعارض له ومنتصر له. فعند ذلك سأل بعض إخوانه، قد يكون ابن جماعة أو غيره أو الزركشي، طلبوا من ابن حجر أن يلخص لهم المهم من علم المصطلح. فلخص لهم مسائل هذا العلم وهم مسائله في النخبة. ثم لما كانت شديدة الاختصار طلبوا منها أن يوضحها أكثر وأكثر، فألف النزهة. نعم، أعد القراءة.
فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد.
نعم، الآن المؤلف رحمه الله بدأ في بيان مسائل علم الاصطلاح، ورتب النخبة على ترتيب دقيق. فأولا بدأ بطرق وصول الحديث إلينا، كيف وصل إلينا الحديث، يعني الحديث كيف يصل إلينا، طرق وصول الحديث إلينا. فتكلم في هذا المبحث عن المتواتر والآحاد، لأن الحديث إما أن يصل إلينا عن طريق التواتر، وإما أن يصل إلينا عن طريق الآحاد. فهذا أول قسم من أقسام النخبة. يقول: أعد.
الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين.
ما المقصود بالخبر؟ ما المقصود بالخبر؟ الخبر هو الحديث، الخبر هو الحديث، فالخبر اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وهكذا أيضا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية تتعلق بخلقه عليه الصلاة والسلام. فالحديث والخبر مترادفان، ومنهم من يفرق، منهم من يفرق فيقول الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما أضيف إلى غيره. ولهذا المحدث الذي يعتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه محدث، والذي يعتني بالتاريخ، تاريخ الأمم وتاريخ الدول، إيش يسمونه؟ الأخباري أو الإخباري. فيفرقون بينهما بهذا التفريق. ومنهم من يقول الخبر أعم من الحديث، فالخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، والحديث ما أضيف إلى النبي خاصة، والخبر والحديث ما أضيف إلى النبي خاصة. وعلى هذا فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. نعم، هذا معنى الخبر. طيب أيوه الله عينك بنتعبك. أعد أعد.
الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو
بلا عدد معين، يعني يصل لنا بطرق كثيرة جدا، بطرق كثيرة. طيب كم الطرق الكثيرة؟ قال لك ما لها عدد، ما نحدد عدد، 5، 6، 7، 20، 40، 70، 100، غير محصورة بعدد. نعم.
أو مع حصر بما فوق الاثنين.
تمام.
أو بهما أو بواحد.
واصل.
فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
جيد. الآن بعد ما أعطاك التقسيم العام، الخبر يصل إلينا بطرق غير محصورة بعدد معين، قال لك هذا النوع يسمى المتواتر. سمى المتواتر، المتواتر اسم فاعل من التواتر، وهو التتابع، وهو التتابع. جاء واحد وأخبرك، ثم جاء الثاني وأخبرك، جاء الثالث وأخبرك، جاء الرابع وأخبرك، جاءك العاشر وأخبرك بنفس هذا الخبر. فهؤلاء تواتروا، يعني تتابعوا. مثلا جاءك 10، ما أحد منهم يعرف الثاني، هذا من ديرة وهذا من بلد وهذا من بلد، وكلهم اتفقوا قالوا مثلا قدم زيد، قدم زيد، حضر زيد، وصل زيد. فهذا التتابع في الإخبار، ومن أشخاص كثيرين، ومن أشخاص ما يعرف بعضهم بعض، ولا اجتمع بعضهم مع بعض، ولا بينهم تواصل، وسائل تواصل بين هؤلاء العدد، فهذا يسمى إيش؟ يسمى متواتر. يسمى متواتر. أنت في الغالب لما أتيك مثلا خبر بهذه الصورة تجد نفسك أنك مضطر إلى تصديقه، مضطر إلى تصديقه، حتى لو لم ترى زيد بعينك. جاك 10، 20، 30، 40 أخبرك، أو مثلا قدر الله مثلا كل واحد منهم أخبرك بوقوع حادث في المكان الفلاني، كلهم يصفون نفس الحادث وفي نفس المكان، وبعضهم ما يعرف بعض. فهذه الكثرة وهذا التواطؤ منهم على عين الخبر ونفس المعنى، وبعضهم لا يعرف بعض، هذا يورث عندك يقين بأن ما قالوه حق وصدق، فهذا يسمى متواتر. يكون طبعا إذا جينا نفصل الشروط، ما رواه عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأضافوه إلى الحس، وأفاد خبرهم العلم، يعني العلم اليقيني، العلم القطعي، هكذا يعرفون المتواتر. إذن لابد فيه من كثرة في كل طبقاته، يعني كثرة عن كثرة عن كثرة إلى منتهى، ما يجينا كثرة مثلا 10-20 ثم 10-20 يروون عن 2، الاثنين يروي عن 1، لا، المتواتر لابد يكون في جميع طبقاته بتلك الكثرة. مثلا 10 عن 7 عن 10 وهكذا، فما تجينا طبقة فيها عدد مثلا 1 ولا 2 ولا 3. لا، كذلك هذه الأعداد تسند خبرها إلى ماذا؟ إلى الحس. كلهم يقولون سمعنا، كلهم يقولون رأينا، أو إذا كان شيء مما يلمس يلمس، أو مما يشم يشم، أو مما يذاق يذاق يطعم، وهكذا. أما القضايا العقلية فلا تدخل في باب التواتر. لو تأتينا أعداد كثيرة وتنقلنا خبر لكن ما ينتهي إلى الحس، هذا ما له قيمة. يعني الآن كم في على وجه الأرض من شخص يقول إن عيسى صلب؟ كم على وجه الأرض من شخص يقول إن عيسى ابن الله؟ ألوف؟ ملايين؟ مليارات؟ طيب، ومع ذلك خبرهم صحيح ولا غير صحيح؟ وما قتلوا وما صلبوا، واضح؟ ليش؟ لأنه هذه الملايين هذه المليارات ما تسند إلى الحس، ما في حس، ليس في حس. ألوف مؤلفة يقولون هذا إله، اللات ولا عزة ولا هبل ولا بوذا ولا غيره، فهذا كله أيضا لا عبرة به. مثال ذلك الإشاعات الشائعات، لما تنتشر إشاعة ويتناقلها الناس، عشرات مئات ألوف يتناقلون إشاعة، وفي الأخير تفحص تتبين أنها ليست بحقيقة. ليه؟ لأنه يختل فيها شرط من شروط التواتر، والتواتر ما يفيد العلم القطعي اليقيني إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت إيه؟ وانتفت موانعه. طيب، ويسندون كما قلنا هذا الخبر إلى الحس، كما قلنا إما السماع وإما مشاهدة أو نحو ذلك، وفاد علمهم اليقين القطع بحيث ما يكون عندك تردد في ثبوت هذا الخبر. نعم.
والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، وهو المستفيض على رأي
المشهور، يعني الذي جان عن طريق 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. لأن إذا بلغ حد التواتر خلاص انتقل من كونه مشهور إلى كونه متواترا، يروي 3 و4 و5 لكن ما وصل إلى حد التواتر، يعني ما أفاد العلم اليقيني، ليست كل طبقاته فيه تلك الكثرة. ثم قال وهو المستفيض على قول أو على رأي، يعني بعضهم يقول المستفيض هو المشهور، ما في فرق بين المستفيض وبين المشهور، وبعضهم يفرق بين المستفيض وبين المشهور، فيقول المشهور ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. طيب، يعني مثلا 3 عن 4 عن 3 هذا يسمونه مشهور. المستفيض يستوي طرفاه، بمعنى مثلا 3 عن 3 عن 3 عن 3 4 عن 4 عن 4 عن 4، فيشترطون استواء العدد في كل طبقة من طبقاته من طبقات الإسناد. فبعضهم يفرق بين المشهور وبين المستفيض بهذا التفريق، ومنهم من يقول ما في فرق، المشهور هو المستفيض والاستفاضة هي الشهرة. وفيه شهرة أخرى وهي الحديث الذي يشتهر على الألسن، حديث اشتهر عند الأطباء، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، حديث اشتهر عند طلاب المدارس، النظافة من الإيمان، واضح؟ وزي كذا أحاديث تشتهر عند الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم مثلا. فهذا النوع من الشهرة ليس هو الشهرة الاصطلاحية، لأن الشهرة الاصطلاحية لها قيود في السند، مروى 3 فأكثر. الحديث المشتهر اشتهار اللي هو بمعنى الشهرة العامة، هذا قد يشتهر حديث صحيح، قد يشتهر حديث حسن، قد يشتهر حديث ضعيف، قد يشتهر حديث ومكذوب، يشتهر حديث ما له إسناد أصلا، ليس له إسناد أصلا. والكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة تدور حول هذا المعنى الثاني وهو الشهرة العامة، مثل كتاب السخاوي المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة، وكتاب نافع وكتاب قيم جدا. فالمقصود أن الشهرة على نوعين، في شهرة اصطلاحية وفي شهرة غير اصطلاحية. نعم.
والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه.
الثاني وهو ما وصل إلينا عن طريق اثنين، ما وصل إلينا عن طريق اثنين، هذا يسمى عزيز، يسمى عزيزا. وابن مندة لما تكلم عن العزيز قال ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة. ابن حجر رحمه الله جعله ما رواه كم؟ ما رواه اثنان، ما رواه اثنان، وبينوا يعني ما يقل عن اثنين، ألا يقل عن اثنين، وإن زاد في بعض الطبقات على اثنين، يعني مثلا طبقة فيها اثنين وطبقة فيها ثلاثة ما في إشكال، لأنه دائما الحكم في سلسلة الأسانيد على الحلقة إيش؟ الحلقة الأقل والحلقة الأضعف. فلما يأتينا إسناد مثلا الطبقة العليا فيه مثلا أربعة، ثم من دونه مثلا ثلاثة، ثم طبقة من طبقات السند فيها اثنين، هل هذا عزيز ولا مشهور ولا متواتر؟ هذا عزيز، لأنه ننظر إلى أقل دائرة فيه، أضعف حلقة فيه، ويعطى حكمه. فالعزيز ألا يتقل في طبقة من طبقات الإسناد عن اثنين. وسمي عزيزا لماذا؟ قيل لأنه نادر، عزيز الوجود. حتى ابن حبان قال أنه رواية اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى لا وجود لها، ما لها وجود، ما في حديث في الدنيا على كلام ابن حبان وقف عليه أنه من رواية اثنين عن اثنين عن اثنين إلى حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه الصورة ما هي موجودة، هذه الصورة غير موجودة. وكلمة العزيز أصلا يعني نادرة الوجود جدا في كتب الحديث، هذا المصطلح استعماله نادر، نادر جدا، يوجد عند يعني علماء متأخرين وفي الغالب يقصدون به الندرة والقلة، فلان عزيز الحديث يعني أنه قليل، إيه؟ قليل الحديث. عموما تكلم عن علماء المصطلح ونحن نذكر ما ذكروا، إنه العزيز ما كان من رواية اثنين، فسمي عزيزا إما لكونه نادر، تقول هذا الشيء عزيز يعني قليل ونادر، أو من العزة وهي القوة، بمعنى أن الراوي الثاني عزز الراوي الأول لما تابعه، كما قال تعالى فعززنا بثالث يعني قويناهم بثالث. نعم.
الرابع الغريب.
الرابع الغريب تكلم عليه ولا بس جاب كذا فقط؟ طيب الغريب، الغريب ما رواه راو واحد فقط، ما رواه راو واحد فقط، ثم هذا الغريب، هذا الغريب قد يكون غرابة مطلقة، غريب مطلق، وقد تكون الغرابة نسبية. الغريب المطلق يعني أن يتفرد به راوي من الطرف الأعلى من جهة يعني الصحابي فلا يشاركه فيه غيره، يعني مثلا يروي عمر حديث لا يرويه غيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي أبو هريرة حديث لا يشاركه غيره من الصحابة، يروي ابن عمر حديث لا يشاركه غيره من الصحابة، ثم يأتي تابعي ويروي هذا الحديث عن هذا الصحابي ولا يشاركه غيره، هذا نسميه تفرد إيش؟ نسميه تفرد مطلق، تفرد مطلق. أما إذا كان الحديث قد اشترك في روايته جماعة ولكن تفرد به واحد من هؤلاء الرواة، تفرد به عن مثلا عن إمام، يعني هذا الحديث معروف، مثلا رواه مالك ورواه الأوزاعي رواه الثوري، حديث معروف تابع في هذا الإمام عدد. طيب ثم يأتينا ويتفرد بهذا الحديث عن مالك مثلا واحد من أهل المغرب، فيقال مثلا هذا الحديث ما روى عن مالك إلا فلان من أهل المغرب، لكن يعني ما رواه إلا واحد فقط من أهل المغرب، لكن ما يمنع أن يكون له رواة عن مالك من أهل المدينة، رواة عن مالك من أهل مكة مثلا. فهذه تفرد إيش؟ تفرد نسبة بالنسبة إلى البلد إلى المغرب. أو مثلا مالك روى عنه ثلاثة، هذا الحديث روى عنه ثلاثة، ولكن اثنان منهم ضعفاء وواحد منهم ثقة، فنقول ما روى هذا الحديث ثقة عن مالك إلا فلان. هذا تفرد بالنسبة إلى إيش؟ تفرد بالنسبة إلى الوصف إلى الثقة. ولا في ناس رووا معه هذا الحديث، في آخرون رووا هذا الحديث عنه. أو يكون مثلا تفرد أهل بلد، يقول هذا الحديث ما روى إلا أهل مصر، هذا الحديث ما روى إلا أهل الشام، هذا الحديث ما روى إلا أهل البصرة. فهذا يسمى تفرد نسبي، يعني روى من أهل البصرة ثلاثة أربعة، روى من أهل الحجاز خمسة ستة، لكن كلهم من وين؟ كلهم من الحجاز، كلهم من الشام، كلهم من مصر مثلا. فهذا تفرد نسبي. فإذا أطلق، إذا قيل هذا حديث غريب، في الغالب يقصدون به الغرابة النسبية، التفرد النسبي. وإذا قالوا هذا حديث فرد، فالغالب يقصدون به إيش؟ الفرد المطلق. الفرد المطلق، يعني إذا أطلق الاسم فرد أو غريب فالفرد في الغالب يطلقونه على التفرد المطلق، واسم الغريب يطلقونه على الفرد على الفرد النسبي. أما إذا جاءوا بالفعل، إذا قالوا تفرد به فلان أو أغرب به فلان، فلا يفرقون. تفرد به فلان وقد يكون تفرد هنا تفرد نسبي، أغرب به فلان قد يريدون به إيش؟ التفرد المطلق. لكن من جهة الاسم كما يقول ابن حجر رحمه الله في النزهة، إنه من جهة الاسم اسم التفرد أو الفرد يطلق على الفرد المطلق، واسم الغريب يطلقونه على الفرد النسبي. أما من جهة إطلاق الفعل تفرد أو أغرب، فيطلقون هذا على النوعين، وهذا أيضا على النوعين جميعا. نعم.
وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود.
نعم، كلها سوى الأول آحاد، يعني لما تسمع عند خبر الواحد لا تظن أنه محصور يعني في راوي واحد فقط، لا، إنما المقصود بخبر الآحاد أو خبر الواحد ما لم يجمع شروط التواتر، فقد يرويه خمسة أو ستة ونسميه آحاد، يرويه أربعة ونسميه آحاد، يرويه اثنان ونسميه خبر واحد، ويرويه واحد ونقول خبر واحد. فهذا المصطلح يعني خبر الآحاد المقصود به ما يقابل المتوافر، فإذا اختلت شروط المتوافر صار خبر آحاد. طيب خبر التواتر كما قلنا أنه يفيد اليقين. الخبر الواحد يعني خبر ما لم يجمع شروط التواتر، الثلاثة الأربعة الاثنين الواحد، يعني الحديث الغريب العزيز المشهور، هل نقول صحيحة ولا نقول عنها ضعيفة؟ ها، فيها المقبول وفيها المردود. إذا لا يلزم من وصفه بالغرابة أن يكون صحيحا، ولا يلزم من وصفه بالغرابة أن يكون ضعيفا. وقل مثل هذا في العزيز، وقل مثل هذا في المشهور. واضح؟ طيب صبر.
وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول.
تمام. خبر الآحاد ليش في المقبول والمردود؟ لأنه قبول خبر الواحد يحتاج إلى نظر في هؤلاء النقلة، من جهة العدالة، من جهة الضبط في كل راوي، أيضا من في الإسناد، من جهة الاتصال الانقطاع أيضا من جهة السلامة من الشذوذ والعلة، فتحتاج إلى بحث بخلاف التواتر ما تحتاج إلى بحث. ولهذا قول المتواتر مو من علوم أهل الحديث، ليس من علوم أهل الحديث، فعلم الحديث علم بقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. أما المتواتر لا، ما في بحث عن أحوال الرواة، ما في بحث عن أحوال رواته. فخبر الآحاد يتوقف الحكم على صحته على قبوله أو رده بالنظر في أحوال رواته من حيث العدالة، من حيث الضبط، من حيث طريقة سلسلة السند، من حيث السلامة من الشذوذ والعلة إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
نعم، هل خبر الأحد يفيد العلم؟ هل خبر الأحد يفيد العلم؟ ما المقصود بالعلم هنا؟ يعني العلم اليقين أو أنها مجرد تفيد إذا صحت تفيد غلبة الظن، يعني نظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات لكن ما نجزم، نظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لكن ما نجزم، نظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كثير لكن يغلب على الظن أنه قاله. ها، ولا جازمين؟ طيب، شوفوا السلف الصالح رضوان الله عليهم متى ما جاء الثقة وروى الحديث قبلوا وأورثهم هذا علما وأورثهم عمل. الصحابة ثبت عندهم بالتواتر أن القبلة إلى وين؟ القبلة إلى الشام، يصلون إلى الشام، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الشام، الصحابة تصلي معه إلى الشام 14 شهر، وفي جماعة في مسجدهم يصلون إلى جهة الشام، وجاء واحد بس قال صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى الكعبة، القبلة حولت، ماذا فعلوا؟ قالوا أنت واحد ويعني أتيتنا بخبر ناقل للقبلة ونحن عندنا خبر متواتر للقبلة للشام، فلا نقبل خبرك حتى يثبت عندنا بالتواتر. لا، قال لهم هذا الصحابي إن القبلة حولت إلى الكعبة، تحولوا مباشرة إمامهم ومأمومهم وهم في الصلاة. هل الرسول أنكر عليهم؟ وليش تأخذهم بخبر الواحد؟ لا. فمتى ما ثبت الخبر، صح الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أورثنا هذا علما وأورثنا أيضا عملا. أما لو تمشي مع المتكلمين ومع الأصوليين ومع المعتزلة ومع الخوارج في هذا الباب تصل إلى عدم الثقة في شيء مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا ثبت أورث العلم وأوجب أيضا العمل به، وعلى هذا يعني نمشي ونسير. هنا المؤلف رحمه الله يقول أنه قد يفيد العلم النظري، يعني كيف؟ أنه قد يفيدك اليقين، يفيدك القطع به بقرائن تحتف بالخبر فتصل بها إلى درجة اليقين، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بدون تردد. وهذه القرائن مختلفة، منها مثلا أن يكون الحديث في الصحيحين، أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، أجمعت الأمة، اتفقت الأمة على قبول ما في الصحيح، أحاديث معدودة جدا انتقدها بعض خواص أهل العلم، لكن الكلام على مجمل هذين الكتابين، أجمعت الأمة على صحة ما فيهما، خالف عن سلف جيل بعد جيل، فالحديث الذي في الصحيحين أو في أحدهما هذا تجد نفسك يعني تنقاد إلى اليقين بما فيه وأنه صحيح وأنه ثابت وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا أو فعل كذا. كذلك أيضا الحديث الذي تسلسل بأئمة كبار، مثل يجيك إسناد الشافعي عن مالك عن أحمد عن الشافعي عن مالك مثلا، أو إسناد تتعدد طرقه مع تباينها، هذا الحديث يروي أهل مصر ويروي أهل العراق ويروي أهل الحجاز، كلهم يروون هذا الحديث. فمثل هذه القرائن تجتمع وتحتف فتعطيك يقين تام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. نعم.
ثم القرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا.
ثم الغرابة
إما أن تكون في أصل السند أو لا.
نعم.
فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي.
هذا سبق تكلمنا عن قبل قليل. نعم.
ويقل إطلاق الفردية عليه.
نعم.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
الآن انتقل إلى مبحث جديد، انتقل رحمه الله إلى مبحث جديد. المبحث الأول كان عن طرق وصول الخبر إلينا، أنواع الطرق التي وصل بها الخبر إلينا، إما تواتر وإما أحد. الآن انتقل إلى تقسيم الحديث المقبول، يتكلم الآن عن الحديث إيش؟ الحديث المقبول، فيتكلم عنه من جهة الدرجة، يتكلم عن الحديث المقبول من جهة الدرجة، لأن المؤلف سيتكلم عن الحديث المقبول ثم سينتقل إلى قسم جديد بعد ذلك وهو الحديث المردود. فالآن بدأ في الحديث المقبول، يتكلم عن الحديث المقبول، لكن ابتدى عنه من أي جهة، من أي زاوية؟ من جهة درجات هذا الحديث المقبول. تفضل.
وتتفاوت رتبه وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
أيوة، هذه الدرجة الأولى، الدرجة الأولى من درجات الحديث المقبول، وهو الحديث إيش؟
صحيح.
الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. طيب، ما مواصفات الحديث الصحيح؟ متى يحكم للحديث بأنه صحيح؟ إذا جمع خمسة شروط، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث تمام الضبط في الرواة، الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، الشرط الخامس السلامة من العلة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في الحديث كان صحيحا. بنقل عدل، هذا الشرط الأول على سياق المؤلف، عدل. من هو الراوي العدل؟ يعني شخص عنده ملكة صفة راسخة، ملكة يعني صفة راسخة تحمل على ملازمة التقوى وملازمة المروءة، ملازمة تقوى الله عز وجل وملازمة المروءة. فالتقوى تحجز عن ترك الواجب أو فعل المحرم، والمروءة تحمل على الالتزام بمكارم الآداب ومحاسنها، لأنه الشخص إذا فقد هاتين الخصلتين ما عنده تقوى أو ما عنده حياة، هذه قرينة قد تفيدنا أنه لا يتحاشى ولا يتورع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرواية عن الرسول على سبيل التوهم والظن والتخرص. فهذا الشرط الأول، أن يكون بنقل العدل. الشرط الثاني أن يكون هذا الراوي العدل تام الضبط، تام الضبط يعني تام الحفظ، إما حفظ بصدره بحيث إذا حفظ الحديث يتمكن من استحضاره متى أراد فيؤديه كما سمعه، يؤديه كما تحمله، أو يكون ضبطه ضبط كتاب، يعني دون الحديث في كتابه وحافظ على كتابه بحيث يكون تحت يده وتحت نظره وتحت رعايته، ما أحد يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل فيه من حين كتب حتى يؤدي منه. هذا ضبط كتاب وما يؤثر في الراوي سواء كان حفظه حفظ صدر أو حفظه حفظ كتاب. طيب، هل من شرط تام الضبط تام الحفظ إنه ما يخطي ولا خطأ واحد؟ لا، ليس هذا من شرطه. فما فيه إمام، ما في رأي من رواة الحديث ما بلغ حفظه وإمامته وجلالته إلا وقد يقع منه الغلط، من الذي يسلم؟ لكن هذا الضابط هذا الحافظ يكون خطأه بالنسبة إلى صوابه إيش؟ نادر وقليل، قليل ونادر جدا. فلا تفهم من قولهم تام الضبط أنه ما يخطئ ولا خطأ، لا. من الذي يسلم من الخطأ؟ طيب، بنقل عدل تام الضبط، طبعا في مباحث كثيرة على العدالة وعلى تام الضبط وكيف تعرف إلى آخره، لكن كما قلنا يعني الكلام مبني على الاختصار قدر الإمكان. طيب، بسند متصل، يعني كل راوي في السند أخذ الحديث عن شيخه اللي في هذا الإسناد، فالراوي رقم واحد أخذ الحديث عن رقم اثنين، الراوي رقم اثنين في السند أخذه عن رقم ثلاثة، الراوي رقم ثلاثة أخذه عن رقم أربعة حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حديثا مرفوعا. هذا معنى اتصال السند. فإذا كان مثلا الراوي الثاني في السند لم يسمع الحديث من الراوي رقم ثلاثة، إنما في واسطة لكن هذه الواسطة غير موجودة، فهذا سند منقطع وليس متصل، سواء كان الانقطاع في أوله في وسطه في آخره على التوالي متفرق واحد ولا أكثر. المهم إنه متى ما اختل الاتصال لم يعد الحديث إيش صحيحا بهذه الصورة. بسند متصل، هذه الشروط كلها شروط وجودية يشترط وجودها. ثم قال وسلم من الشذوذ. الشذوذ يعني مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول يعني راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن، أن يخالف من هو أرجح منه. أرجح منه من جهة الكثرة ولا من جهة الحفظ؟ سواء هذه أو هذه، يعني راوي واحد مقبول خالف شارك خمسة في الحديث، واحد شارك خمسة في الحديث ثم خالفهم واحد خالف خمسة، اللي يغلب على الظن من هو المصيب؟ الخمسة. الذي يغلب على الظن أن الخمسة هم أهل الصواب، وهذا الواحد من بينهم الذي شاركهم في رواية عن نفس الشيخ يكون هو الغلطان. فإذا خالف الراوي المقبول من هو أرجح منه صارت روايته شاذة، وقد يكون بالترجيح بسبب الحفظ، يعني مثلا راوي صدوق ولا راوي حتى ثقة لكن خالف إمام حجة، إمام جبل من أئمة الحفظ، فالذي يغلب على الظن من الذي حفظ منهما؟ الراوي الثقة ولا هذا الإمام الجبل؟ الإمام الجبل هو الذي حفظ. فأحيانا الترجيح يكون بالكثرة وأحيانا يكون يعني بالأكثرية أو بالأحفظية. هذا معناه لا يكون شاذا، أن يخالف الراوي المقبول من هو أرجح منه حفظا أو عددا. كذلك أيضا ألا يكون الحديث معل. كيف يعني معل؟ يعني ألا يكون فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث وظاهر الحديث السلامة منه. يعني لما تشوف السند قدامك ما شاء الله سند سليم، يظهر لك أنه سند رجال عدول ومتصل وتمام التمام، لكن لما تجي تدرس هذا السند تمحص تنظر أقوال لما فيه، وإذا هم يقول لك لا في السند هذا فلان لم يسمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، إذا صار في الأسناد إيش؟ صار في الإسناد انقطاع. ف فاختل شرط مع أنه ظاهر السلامة، ظاهر السلامة من هذا الانقطاع. مثلا حديث فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاله كلهم عدول، رجاله ثقات، السند كله حدثنا حدثنا متصل، طيب الظاهر ما شاء الله أنه تمام. لكن ترجع إلى أحكام الأئمة النقاد، وإذا بهم يقولون والله هذا الحديث موقوف من كلام ابن عمر وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلان اللي في الإسناد وهم وقال عن ابن عمر قال رسول الله، والصواب انه عن ابن عمر من ايه؟ من قول ابن عمر. فهذه علة خفية تعرف عن طريق ايش؟ عن طريق جمع الطرق، تخريج الحديث والنظر في احكام الأئمة عليه وهكذا. ف يعني لما تجد العلماء يحكمون انه حديث صحيح لا تنهض المسألة لعبة، لا، هذا حكم جاء بعد تمحيص وبعد مشقة بالغة في الفحص. نعم، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صار حديثه صار حديثا صحيحا. نعم.
وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
نعم، لأنه العدالة الضبط يتفاوت. نعم.
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
فمن ثم قدم إيش؟
صحيح البخاري ثم أيوة. مسلم ثم شرطهما.
أي لو كان القول فيها علة، بس علة نحوية. طيب، فعندنا إذن إنه رتب الصحيح فادنا المؤلف أنها تتفاوت، بعض الحديث أصح من بعض، لأنه المسألة هي تتعلق بصفات، فكل ما كانت الصفات أمكن في الحديث كلما كان أصح. طيب، قال إنه من للنظر لهذه الصفات قدم صحيح البخاري. ليش قدم صحيح البخاري على غيره؟ لاعتبارات كثيرة، منها أن البخاري يشترط المعاصرة وثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ. فلما يقول الرابي عن فلان فلان عن فلان، فهنا البخاري رحمه الله يشترط أن يكون فلان وفلان هذا قد تعاصر كلهم في عصر واحد، ويشترط أيضا أن يثبت أنهما تلاقيا ولو مرة واحدة. يعني مثلا زيد عن عمرو، البخاري يشترط أن يكون زيد وعمرو شفيهم متعاصرا في عصر واحد. الشرط الثاني يشترط البخاري أنه لو مرة واحدة يقول زيد سمعت عمرو أو حدثني عمرو، أو يقول إمام من الأئمة إن زيدا لقي عمرا، أنهم لابد يثبت اللقاء بينهم. خلص، مدام أنه ما هو مدلس إذن عنعنة محمولة عليه على الاتصال، لابد يثبت عنده الاتصال. طيب، مسلم ماذا يقول أو ماذا يشترط مسلم؟ يشترط المعاصرة ويشترط إمكان اللقاء، أن يمكن اللقاء. طيب، أيهما أشد ويعطيك طمأنينة أكثر في الاتصال، شرط البخاري ولا مسلم؟ أيوه. فمن هذه الناحية قدم البخاري على مسلم. طيب، كذلك أيضا إذا نظرنا في علماء انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري وانتقدوا بعض الأحاديث في مسلم، مثل الدارقطني مثلا، فنظر العلماء وجدوا سووا مقارنة، فوجدوا أن الأحاديث التي انتقدت في البخاري أقل من الأحاديث التي انتقدت في مسلم، وهذا يرجح البخاري على مسلم. طيب، في رواه انتقدوا على البخاري، وفي رواه انتقدوا على مسلم، أيضا سووا إحصائية، فوش النتيجة؟ أن الرواة الذين انتقدوا في البخاري أقل من الرواة الذين انتقدوا على مسلم. من جانب آخر، الرواة الذين انتقدوا على البخاري غالب من شيوخه، مارس حديثهم وخبر حديثهم وانتقى منه ما يعرف أنه من صحيح حديثهم. أما الذين انتقدوا على مسلم لا، لم يكونوا من شيوخه. فمن هذه الجهة رجح البخاري على مسلم، لأن الصفات المطلوبة في راوي الحديث الصحيح أو في الحديث الصحيح وجودها أمكن في البخاري منه في مسلم، فضلا عن من غير مسلم. نعم.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
بس عندك كذا.
ومن كثرة طرقه.
لا لا لا، الجملة اللي سابقة. فمن ثم قدم.
ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
أي هذا ما. طيب. بعد مسلم بعد البخاري يقدم مسلم على من دونه. فصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان. ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم أيضا ما كان على شرط الشيخين، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما، مثل صحيح ابن حبان أو ابن خزيمة أو نحوهما. هذه مراتب الحديث الصحيح. نعم.
فإن خف الضبط فالحسن لذاته.
انتقل الآن إلى الدرجة الثانية من درجات الحديث المقبول. الدرجة الأولى الصحيح، الدرجة الثانية الحديث الحسن. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فما الفرق بين الصحيح وبين الحسن؟ الفرق في موضوع الضبط. الفرق في الضبط، فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، راوي الحسن خف ضبطه. خف ضبطه يعني عنده أغلاط، لكن بالنسبة لروايته أكثر من الغلط الموجود عند الراوي الثقة بالنسبة لروايته، فخف ضبطه من هذه الجهة، صار عنده أوهام، صار عنده أغلاط، صار كذا، فخف ضبطه ونزل عن درجة الصحيح إلى درجة الحديث الحسن. لكن نفس الشروط البقية متوفرة، السند متصل، الراوي عدل، الحديث سالم من الشذوذ، الحديث سالم من العلة القادحة، إذن هذا الحديث الحسن لذاته، يعني استفاد الحسن من نفس الإسناد، استفاد الحسن من نفس الإسناد. نعم.
وبكثرة طرقه يصحح.
نعم، هذا الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه فيكون صحيحا، لكن صحيحا لغيره، يعني الصحة ما جاءت من نفس الإسناد، إنما جاءت من تضافر الأسانيد الأخرى معه، فالصورة المجموعة تعدد الطرق جبرت النقص الذي كان في السند الأول. نعم.
فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا.
نعم، هذه الآن نتكلم عن مسألة قول الترمذي، وهو الذي شهر هذا الاصطلاح، إذا معنى قوله حسن صحيح، فالترمذي أكثر من استعمال هذا الاصطلاح، وإذا كتبت حسن صحيح في جامع السنة البرنامج هذا يعطيك تقريبا 1800 نتيجة، 1800 نتيجة، فالترمذي رحمه الله أكثر من استعمال هذا الاصطلاح، هذا حديث حسن صحيح. فما المقصود بحسن صحيح؟ وان تعرف أن الحسن ما خف ضبطه والصحيح تام الضبط، فكيف يجمع لحديث واحد هذين الوصفين؟ كيف يقال عن الراوي بأنه خفيف الضبط وفي نفس الوقت يقول أنه تام الضبط؟ في إشكال ولا ما في إشكال؟ في إشكال، كيف ينفي الصفة ويثبتها في نفس في الراوي؟ فمن هنا العلماء اختلفوا في تفسير كلام الترمذي. من التفاسير التي نقتصر على ما ذكره المؤلف رحمه الله، فيقول ننظر إلى الحديث الذي قال فيه الترمذي حسن صحيح، إن كان له إسناد واحد، إن كان له إسناد واحد، فيكون معنى قوله حسن صحيح حسن أو صحيح، يعني كان المؤلف إيش فيه الترمذي متردد هل هو حسن أو هو صحيح. فيقول غاية ما في الأمر أنه أسقط أو أسقط أو الدل على الشك، وصارت العبارة هكذا حسن صحيح. هذا إذا كان الحديث له إسناد واحد فقط. إذا كان الحديث له إسنادان فيكون تفسير هذه الجملة أو هذا المصطلح بأنه بالنظر إلى طريق حسن وبالنظر إلى الطريق الآخر صحيح، فيكون على هذا في عندنا حرف عطف محذوف وهو الواو، حسن وصحيح، حسن وصحيح. وابن نفس ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح وابن رجب رحمه الله كلاهما الاثنين ابن رجب وبعده ابن حجر ذكر أيضا أن غالب ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح أنه يقصد به صحيح. ليه؟ لأنه كثير من الأحاديث التي يقول عنها حسن صحيح موجودة في البخاري ومسلم، يعني موجودة عند في الصحيحين أو موجودة عند واحد منهما، فتنظر حديث يقول فيه حسن صحيح تجده متفق عليه، تجده عند البخاري، تجده عند مسلم. فكأنهم يعني يقولان أنه حسن صحيح عند الترمذي تعني إيش؟ تعني أنه حديث صحيح، تعني أنه حديث صحيح. وفيه طبعا أجوبة أخرى. تفضل.
وإلا فباعتبار إسنادين
واصل هذا تكلمنا،
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
هنا عندنا مسألة تسمى زيادة الثقة، زيادة الثقة، يعني الراوي المقبول إذا شارك غيره، شارك غيره في رواية الحديث عن شيخ، زي ما قلنا أول مثلا خمسة محدثين أو ستة محدثين، ستة رواة اشتركوا في الرواية عن محدث، عن شيخ، اشتركوا في الرواية عن شيخ، ثم واحد منهم زاد زيادة لم يذكرها زملاؤه، لم يذكرها زملاؤه، فما حكم هذه الزيادة؟ المؤلف يقول إنه إذا زاد زيادة ما تنافي رواية زملائه، يعني لا يلزم من قبولها رد رواية زملائه، فإنها مقبولة لأنها بمنزلة الحديث المستقل، بمنزلة الحديث المستقل. أعد،
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
أي نعم، فإذا صارت زيادة الثقة مخالفة منافية لرواية من شاركه وهم أرجح منه إما كثرة وإما حفظا، فتكون إيش؟ فتكون مردودة. إذا روى رواية مخالفة لمن هم أوثق منه أو أرجح منه حفظا أو عددا، فهذه الرواية المخالفة المنافية حكمها الرد. إذا روى إذا زاد زيادة لا تنافي فيقول إنها إيش؟ إنها مقبولة. يعني مثلا تقرأ في البخاري حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، ثم يقول زاد ابن نمير ويصلي فيه ركعتين، هل يصلي فيه ركعتين تنافي رواية أنه يأتي قباء؟
لا،
ما في منافع، كأنها بمنزلة إيش؟
استغلال،
كأنها بمنزلة حديث جديد، واضح؟ فهذه زيادة غير منافية. حديث في مسلم، حديث أبي قتادة في موضوع الرؤية وإنها حلم من الشيطان وإنها رؤية صادقة إلى آخره، يعني إذا رأيت رؤيا فتتعوذ من الشيطان ولا تخبر به إلى آخره، يقول ابن مسلم زاد ابن رمح وليتحول عن شق إلى شق الآخر. فالرواية الأولى ذكرت مثلا أدبين عند رؤية الشيء الذي تكره، فابن رمح زاد خصلة ثالثة، والمسلم صححها وأخرجها في صحيحه. فابن حجر يقول إذا كانت الزيادة غير منافية، يعني ما يلزم من قبولها رد رواية زملائه، فهي مقبولة لأنها بمنزلة الحديث المستقل، وإذا وقعت منافية مخالفة فلا. ترد، لأن رواية الجماعة رواية الأرجح أولى بالقبول من رواية هذا الراوي المرجوح. وفي عندنا تقرير آخر، ونبه عليه أيضا ابن حجر هنا في النزهة، ونبه عليه ابن رجب وغيرهم، وهو أنه الأئمة أئمة النقد مثل أحمد وبمعين وبحاتم وبزرعة وأمثالهم ليس لهم قاعدة مضطردة في الزيادات بشكل عام، إنما كل زيادة تدرس بخصوصها وتعطى الحكم المناسب لها، إما قبولا وإما رد. ليس هناك قاعدة إنه يقبلون كل زيادة أو يردون كل زيادة، وإنما المرجع هو إلى النظر إلى كل زيادة بخصوصها، فتدرس دراسة خاصة وما احتث بها من القرائن ويحكمون من خلالها على هذه الزيادة بخصوصها، ولهذا قد يقبلون الزيادة وقد يردونها. نعم.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ.
لا هو قضية أنه هو يشارك، يعني هم مثلا خمسة الآن، كلهم مثلا خمسة من طلاب الإمام مالك، خمسة من طلاب الزهري، وروى حديث واحد كل الخمسة، فواحد منهم خالف الزملاء الأربعة، هذا المخالفة تورث عندنا شك، يا هو حفظ وهم نسوا أو العكس، هم حفظوا وهو نسي وهم، فهم يدرسون ويشوف ينظر يقارن مثلا بين هذا الواحد وبين الأربعة، قد يكون حفظ هذا الواحد يعدل 40 مو 4، وقد يكون هذا الواحد معروف أنه عنده أغلاط ما هي أول مرة يغلط، فهنا يقدم الأربعة عليه. فكل يعني مسألة كل حديث في زيادة ثقة يدرس ويعطى الحكم المناسب له، إما قبولا وإما ردا. نعم.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ.
نعم، هذا نوع جديد من ابتكارات يعني ابن حجر رحمه الله مما زادوا على ابن الصلاح، وهو الحديث المحفوظ. طبعا يعني زادوا كتخصيص كذا بنوع، كتب بتخصيص بنوع، اللي هو كلمة مداولة معروفة عند الأئمة من قبل. فالآن عندنا الرواية الشاذة، قلنا مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه، أو الراوي المقبول لمن هو أرجح منه. فعند الآن طرفين، راجح ومرجوح. الراجح تسمى روايته محفوظة، والطرف المرجوح تسمى روايته شاذة، فالشاذ يقابل المحفوظ. طيب تفضل.
ومقابله الشاذ.
نعم.
ومع الضعف الراجح المعروف، ومقابله المنكر.
يعني عندنا راوي ضعيف خالف راوي ثقة، راوي ضعيف خالف راوي ثقة، فرواية الراوي الضعيف المخالفة تسمى منكر، والطرف الراجح اللي هو رواية الثقة هذا تسمى معروف. نعم.
وكلها سوى الأول آحاد. كرر الصفحة. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع.
نعم، الآن نتكلم عن المتابعات، المتابعات الشواهد والاعتبار. أعد.
والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع.
نعم، المتابع أن يشارك الراوي راو غيره، أن يشارك الراوي راو غيره في رواية هذا الحديث. فمثلا عندنا زيد يروي عن عبد الله، ثم جاء عمر وروى نفس الحديث عن عبد الله، فعمر متابع لزيد، عمر تابع زيدا. نعم.
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
فهو الشاهد. فعندنا إذن المتابعة هذه للمتن، المتابعة موافقة للسند، والشاهد موافقة للمتن. فالمتابع طبعا المتابعة عندنا قاصرة وتامة، في متابعة تامة وفي متابعة متابعة قاصرة. مثلا يعني راوي القعنبي مثلا يروي عن مالك، يروي عن مالك، ثم يأتي راوي آخر مثلا يحيى ويروي عن مالك، فيحيى متابع متابعة تامة للقعنبي لأنه شاركه في شيخه، شاركه في شيخ اللي هو مالك. طيب ما وجدنا متابع لمثل القعنبي عن مالك، لكن وجدنا متابع لمثل النافع اللي هو شيخ مالك، وجدنا متابع لنافع مالك عن نافع، ما وجدنا متابع للقعنبي، وجدنا متابع لنافع. هذه متابعة تسمى متابعة قاصرة، متابعة قاصرة. طيب عندنا الشاهد، وهو أن نجد حديث لصحابي آخر بنفس اللفظ أو بنفس المعنى، يسمى إيش؟ يسمى شاهد، سواء وافقه في اللفظ أو وافقه في المعنى. فإذا عندنا متابع وعندنا شاهد، المتابعة يتابع الراوي في الإسناد، والشاهد يشهد للمتن. طيب البحث عن المتابع، البحث عن الشاهد، وش يسمى؟
اعتبار.
يسمى اعتبار، يسمى اعتبار. فالأشياء المتقابلة شاهد ومتن بس، أما الاعتبار فهو البحث عن المتابع والبحث عن الشاهد. نعم.
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم نعم. المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحفظ.
لحظة. طيب إيش الفائدة من تتبع الطرق؟ ليش نتبعها؟ ليش نبحث عن متابع ونبحث عن شاهد؟ ليش التعب هذا كله؟ وش الفائدة؟ كيف؟ تقوية الحديث. طيب تمام، وغير كذا؟ ها؟ أحسنت. إنه تتبع الطرق يقل يكشف لك عن العلل، يكشف لك عن الشذوذ. ممتاز. طيب إذا كان عندك حديث ضعيف، ضعف يعني محتمل، وبالتتبع وجدت له طرق يترقى يتقوى، مثل ما قال زميلنا، يترقى من الضعيف إلى حسن لغيره، إذا كان حسن لذاته وجدنا له طرق أخرى يترقى إلى صحيح لغيره. واضح؟ طيب كذلك أيضا بتتبع الطرق ممكن نفهم قصة الحديث، نزداد فقه في الحديث، يكشف لنا غموض موجود في الحديث كمبهم مهمل إلى آخره. فتتبع الطرق له فوائد كثيرة جدا تعود على طالب العلم. نعم.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم.
أي هذا يعني تقسيم للحديث المقبول من جهة العمل به، هل كل حديث مقبول يعمل به ولا لا؟ هو الآن يبين لنا، يبصرنا بهذه القضية. أعد.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم،
يعني حديث مع حديث ثابت، يعني إما صحيح أو صحيح لغيره أو حسن وحسن لغيره، حديث مقبول في دائرة القبول، سلم من المعارضة، ما جانا حديث آخر يعارضه، لم يأتي حديث آخر يعارضه، هذا يسمى حديث إيش؟ محكم. فهذا تعمل به، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خلص، إذا صارت الطهارة شرط للصلاة، حديث محكم ما له معارض. نعم.
وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث.
أيوة، يجينا حديث آخر، حديث مقبول، لكن وجدنا حديث آخر يعارضه، وجدنا حديث آخر يعارضه، مثلا حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، أي شيء يسقى بماء السماء ففيه إيش؟ الزكاة، فيه العشر، وهذا النص يشمل القليل والكثير. طيب يجينا حديث آخر يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ها في معارضة ولا ما في؟ في معارضة، لكن يمكن الجمع ولا ما يمكن الجمع؟ يمكن الجمع، نقول هذا حديث عام وهذا حديث إيه؟ وهذا حديث خاص، وبالتالي نقدم الخاص على العام. قال فإن أمكن الجمع بينهما فهذا النوع من العلم من الحديث يسمى إيه؟ يسمى مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث. نعم.
أو ثبت المتأخر فهو الناسخ.
أيوه، الآن يعلمك، يقول لك إذا جاك حديث يتعارض مع حديث آخر وكلاهما مقبول، فهنا حاول المرحلة الأولى إيش؟ إنك تجمع بينهما، تؤلف بينهما بدون تكلف طبعا، فتحمل هذا على معنى وتحمل هذا على معنى وتعمل بالاثنين. طيب، ما أمكن الجمع، ما أمكن الجمع بين الحديثين، يا تقبل هذا يا هذا. قال انظر إلى التاريخ، انظر إلى التاريخ، متى ورد الحديث ألف ومتى ورد الحديث باء، هي لا متعارضة والجمع غير ممكن. فنشوف التاريخ، جاءنا أن الحديث ألف كان في أول الهجرة وحديث باء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نقول حديث باء وش فيه؟ ناسخ لحديث ألف، ناسخ لحديث ألف. طيب تفضل.
أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ.
يعني مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث صلى الرسول عن مس الذكر قال هو بوعة منك، متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. فبعضهم صار إلى النسخ، صار إلى النسخ، قال حديث طلق هذا متقدم لأنه طلق جاء والنبي يبني المسجد في أول الهجرة، والحديث الآخر بسرى متأخر عنه، فهذا ناسخ لهذا، هذا ناسخ لهذا. وأحيانا يعرف النسخ من نفس الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم، أو يقول الصحابي نص الصحابي آخر الأمرين من كذا وكذا، مثلا آخر الوضوء من آخر الأمرين من رسول الله أنه ترك الوضوء من مسة النار، ترك الوضوء من مسة النار، فهذا الصحابي أفادنا. في عندنا مسألة النسخ ونبه عليها، وهي قضية أنه يقول لك أن الحديث منسوخ بالإجماع، مثلا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أنه يقتل، قال لك منسوخ بالإجماع. طيب كيف الإجماع ينسخ حديث؟ الإجماع اتفاق العلماء، اتفاق المجتهدين، فهل إذا اجتمع المجتهدون في عصر ينسخون آية ينسخون حديثا، حكم منزل من السماء وخلاص نتفق على نسخه، يمكن هذا؟ ما يمكن. طيب كيف يقولون أنه هذا الحديث منسوخ بالإجماع؟ يقصدون بذلك، ترى كذا تقول أوقف ولا إيه؟ طيب، فالمعنى أن هذا الإجماع دليل على وجود إيش؟ على وجود ناسخ، دليل على وجود ناسخ، ليس أن الإجماع نفسه هو الناسخ، لكن هذا الناسخ قد ما يكون متوفر بين أيدينا، لكن إجماعهم دليل على أن هذا الحديث منسوخ، فالإجماع دليل على النسخ وليس هو الناسخ. تفضل.
وإلا فالترجيح ثم التوقف.
طيب نرجح المرجحات، يعني عندنا حديثين متعارضين لم نستطع الجمع، ما تعرفنا التاريخ وبالتالي تعذر النسخ، فننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الترجيح. الترجيح طبعا الترجيح هذا عمل بشري يقوم به العالم المجتهد، لكن بالنسبة للنسخ لا، هذا نقد، ولهذا النسخ إذا تيسر فهو الأسلم والأبرأ للذمة إن أمكن، لأنه الترجيح أنت الآن ستسقط، ستهمل العمل بأحد الحديثين، يعني النسخ هو ترك للعمل بأحد الحديثين ولا لا، لكنك معتمد فيه على النقل إنه هذا الحديث منسوخ، فتركت العمل به للنقل، لكن في الترجيح ستهمل أحد الدليلين ما تعمل به، لكن بناء على إيش؟ على اجتهادك أنت، فهذا خطير جدا، هذا خطير. فالترجيح يصار إليه إذا تعذر التوفيق بينهما، إذا تعذر النسخ ننتقل إلى الترجيح. طيب المرجحات كثيرة، لو ترتدى بالتقييد والإيضاح الحافظ العراقي ستجد أنه ذكر 104 من المرجحات، 104 من المرجحات، شيء يتعلق بالمتن، شيء يتعلق بالإسناد، شيء يتعلق بالراوي إلى آخره، ألهم المرجحات كثيرة جدا. طيب بعد كذا
ثم المردود إما أن يكون
لا 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 فيه قبل المردود
إلا بالترجيح ثم التوقف
ثم التوقف. طيب تعذر الجمع ما وجدت يعني تاريخ تعذر الترجيح بينهما، إيش الحل؟ تتوقف حتى يفتح الله عليك، يفتح الله عليك بوجه من وجوه الجمع، يفتح الله عليك بوجود ناسخ، يفتح الله عليك بترجيح، وإلا واجبك هو التوقف وترد العلم إلى الباري سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.